برنامج مع الناس بعد قليل.
احكي كل اللي جواته، فضل طلع اللي مخبى، كل من فينا عنده حكاية، كلنا متضايق ومعبى.
ما تخلي همومك في راسك، احكي عن حالة احساسك، ما في احلى تشارك غيرك فرحك او زعلك مع ناسك.
ما تخلي الحكاية تطول، ما في قصة ملها حلول، مع الناس احكي وتواصل من المواطن للمسؤول.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بالخير والبركة والسعادة والرضا، ونحن على موعد معكم في كل صباح أن نلتقيكم وأن نكون منكم أقرب. فأجمل الصباحات نهديها لكم جميعا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة. وفي هذا الصباح الجديد مستمعينا الكرام نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في يومنا، وأن يرزقنا خيره، وأن يصرف عنا شره، وأن يكتب لنا ولكم الخير والصحة والعافية على الدوام. ونذكركم أيضا مستمعينا الكرام وأنتم في زحمة انشغالاتكم وأعمالكم في كل المواقع المختلفة، ألا تنسوا ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى حبيبنا وشفيعنا ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين.
صباح الخير يما هي حضن، صباح الخير يا با يا نبع الصف، صباح الخير البيت وناس وعيال عمي يا عبد.
وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام يصحبكم فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح. ومن الإعداد والتنسيق لهذه الحلقة الزميل حسن سمور. من التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل حسام مقداد. وسأكون معكم من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا وسهلا بكم.
بحر وفرد ألف شراع أسمر يا بعيون وسا.
صباح الخير للأرض التي تقاوم من أجل الحفاظ على هويتها في وجه المحتل، وتذكرنا بجرائمه كلما أخذتنا الحياة في أزماتها. صباح الخير للأسرى الذين تنكسر على صخرة صمودهم وإرادتهم غطرسة السجان رغم المرض ورغم الألم ورغم الوجع. صباح الخير كلما مر على ذاكرتنا شهيد ترك دمه ينبت أملا ليحمي معاركنا من الهزيمة. صباح الخير لكل فلسطيني ينتزع الحياة من بين أنياب الظروف الصعبة ليثبت للعالم أنه شعب يستحق الحياة بدون احتلال. هذه الأرض لنا، وهذا وطننا، وهؤلاء أسرانا سيخرجون عما قريب، وأولئك شهداؤنا رحلوا على درب الحرية والتحرير. صباح الخير لكل هؤلاء جميعا، صباح فلسطين، صباح القدس، صباح الأسرى في السجون. التحية، كل التحية في هذا الصباح الأليم لأسرانا في سجون الاحتلال. التحية، كل التحية لهؤلاء الصابرين المرابطين القابضين على الجمر في هذا الصباح الذي فارقنا فيه أحدهم، وهو الأسير المجاهد سامي عابد العمور. في هذا الصباح مستمعينا الكرام استيقظنا جميعا على خبر الإعلان عن استشهاد الأسير سامي عابد العمور داخل سجون الاحتلال الصهيوني الظالم نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمدة من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية. الأسير سامي هو من أسرى قطاع غزة، وهو من سكان مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، ومحكوم بالسجن لمدة 19 عام ومعتقل منذ عام 2008، يعني تقريبا أمضى في الاعتقال والأسر داخل السجون 13 عام متواصلة. للأسف مستمعينا الكرام الأسير الشهيد سامي العمور كان يعاني من وضع صحي صعب في الفترة الأخيرة، تابعنا وضعه الصحي وقد طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي وتم نقله إلى مستشفى سروكا، وقد خضع لعملية جراحية صعبة في القلب. استشهاد الأسير سامي العمور مستمعينا الكرام داخل سجون الاحتلال هو جريمة، وجريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هذا الأمر لا يختلف عليه اثنان. هذه الجريمة تبرهن على وحشية الاحتلال وتبرهن على انتهاكه لكل الحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى داخل سجون الاحتلال، لا سيما وأن الأسير سامي كما أشرنا كان يعاني من ظروف صحية صعبة. الأسير الشهيد سامي العمور ليس هو الأسير الأول، ليس الأسير الأول الذي يستشهد داخل سجون الاحتلال، وبطبيعة الحال وبشكل مؤكد لن يكون الأخير إذا ما استمرت حالة الصمت مخيمة على واقعنا وعلى المؤسسات الرسمية والشعبية تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والعدو المجرم ضد أسرنا في سجون الاحتلال. وبالمناسبة مستمعينا الكرام، بالمناسبة يعني هناك يعني لدينا تقريبا 550 أسير مريض في سجون الاحتلال، وهذا يعني أنه لدينا الآن 550 أسير شهيد مع وقف التنفيذ، كلهم معرضين أنهم يكونوا في عداد الشهداء زي سامي ومن سبق سامي من الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال، لأنه عدد كبير من هؤلاء الأسرى المرضى 550 يعانون من أمراض مزمنة ويعانون من أمراض خطيرة تعرض حياتهم بشكل واضح للخطر الشديد إذا ما استمرت إدارة السجون في ممارساتها لسياسة الإهمال الطبي المتعمدة. هذه سياسة قديمة جديدة، الاحتلال وإدارة مصلحة السجون يستمرون في ممارستها ضد الأسرى وضد المرضى منهم في محاولة لقتلهم جميعا وفي محاولة للضغط على أهاليهم. لكن نحن نقول وبشكل واضح أن الأسرى في سجون الاحتلال دائما عودونا على أن يكونوا صخرة تتحطم عليها كل مؤامرات إدارة مصلحة السجون وتتحطم عليها كل مؤامرات الاحتلال. فكل التحية لأسرانا في سجون الاحتلال، وحتما اليوم الذي سيخرجون فيه من سجون الاحتلال سيكون قريبا، اليوم الذي سيعانقون فيه فضاء الحرية سيكون قريبا، واليوم الذي سيعانقون فيه أمهاتهم وآبائهم سيكون قريبا إن شاء الله تعالى. صحيح أنه استشهد منا عشرات من الأسرى داخل سجون الاحتلال، وصحيح بأنه الاحتلال يحاول دائما الضغط على الأسرى، لكن مؤكدا نحن نيقن تماما أن هذه هي طريقنا، طريق الجهاد والاستشهاد والتضحية في سبيل هذه القضية العادلة التي ضحى ولازلنا نضحي من أجلها وارتقى لأجلها الشهداء. لذلك ارتقاء الشهيد سامي بإذن الله تعالى لن يزيدنا إلا صمودا وثباتا في وجه الاحتلال وفي وجه مؤامراته التي يحيكها على مدار الوقت والأشهر والسنوات. أخرى مستمعينا الكرام، نوجه التحية والتقدير للأسرى داخل سجون الاحتلال، كل أسير باسمه ولقبه نوجه لهم التحية. هؤلاء الموجودين خلف قضبان الاحتلال، هذه القضبان التي ستتكسر إن شاء الله تعالى على صخرة صمودهم وثباتهم وتحديهم لهذا الاحتلال. كثير من المعارك خاضها الأسرى داخل سجون الاحتلال، وفي نهايتها بفضل الله عز وجل ينتصرون ويسجلون انتصارا واضحا على سجانهم. لذلك يعني هذه هي الطريق التي عرفوها وعرفناها جيدا ولن نحيد عنها بإذن الله تعالى. نحن على موعد مع خروجهم منتصرين من خلف قضبان الاحتلال، سيعانقون الحرية عما قريب في صفقة جديدة مشرفة تعقدها المقاومة الفلسطينية كما جرى في صفقة وفاء الأحرار الأولى. كل التحية والتقدير والاحترام لهؤلاء الأسرى، وإن شاء الله على موعد قريب، يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله عز وجل. ولا ننسى مستمعينا الكرام أن نترحم على روح شهيدنا الأسير الشهيد سامي لعمور، سامي عابد لعمور، الذي ارتقى صباح هذا اليوم في جريمة جديدة من جرائم الاحتلال الصهيوني وإدارة مصلحة السجون. كل التحية لروحه العطرة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الفردوس الأعلى من الجنة، أن يرزقه مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونسأل الله عز وجل لأهله ولذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل، مصاب عائلة لعمور، ليس مصابهم وحدهم وإنما مصابنا جميعا نحن كعائلات فلسطينية وكشعب فلسطيني. مصابهم في الأسير الشهيد سامي هو مصابنا جميعا، فنسأل الله عز وجل لنا ولهم الصبر والسلوان والرحمة والقبول لشهيدنا الأسير المجاهد الشهيد سامي لعمور. إذن نحن معكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. تعودنا دائما بين الفينة والأخرى أن تكون صباحاتنا معطرة بعبق الشهادة بعبق الاستشهاد، وخير صباح ذلك الصباح الذي يكون معطرا بعبق الشهادة والاستشهاد في سبيل الله عز وجل. سامي رحل وقد قدم وضحى في سبيل رفعة الدين والدفاع عن قضية فلسطين، فنسأل الله عز وجل له الرحمة والقبول. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. شعارنا دائما الذي نرفعه لكم ونعمل بقدر استطاعتنا على تطبيقه في هذا البرنامج أن نكون منكم أقرب ومن همومكم ومشاكلكم أقدر على معالجتها، على طرحها ومعالجتها من خلال أصحاب القرار والمسؤولين في مختلف المواقع والمسؤوليات. ونسأل الله عز وجل أن نكون قادرين على حمل هذه الأمانة الثقيلة. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي سنطرح فيها عديد الموضوعات سنضعها على طاولة البحث والنقاش مع عدد من الضيوف الكرام. في هذه الحلقة إن شاء الله سنطرح موضوع طلبة الثانوية العامة اللي طبعا بيطالبوا بتقليص المنهاج، طلبة الثانوية العامة اللي واجهوا خلال السنتين الماضيتين، السنة الماضية واللي قبلها، يعني إغلاقات ويعني عدم ذهاب للمدارس بسبب كورونا، وهذا بطبيعة الحال دفع وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت لي يعني تقليص المنهج وحذف بعض الموضوعات. لكن الآن أما وقد زالت إلى حد كبير كورونا، يعني الأمور يعني أصبحت إلى حد ما مستقرة، بعض هذه الموضوعات للأسف يعني لم تحذف من الثانوية العامة، في بعض الموضوعات بتكون متراكبة على بعضها، وبالتالي هدول الطلبة لم يحصلوا على حظهم الوافر من هذه المساقات أو هذه الموضوعات، وفي نقص في فهم بعض هذه الموضوعات، وهذا الأمر يعني أدى إلى مشكلة لديهم في تلقي دروس الثانوية العامة اللي في جزء منها معتمد على السنتين الماضيتين. فإن شاء الله هذا الموضوع راح نناقشه بعد قليل مع ضيفنا دكتور محمود مطر، راح يكون معنا أحد الطلاب اللي يشرح لنا تفاصيل هذه الإشكالية. كذلك اليوم إن شاء الله راح يكون معنا العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، راح يكون معنا في الاستوديو إن شاء الله في تمام الساعة 10 تقريبا، راح نتحدث عن موضوع شرطة التنفيذات، آلية اعتقال أصحاب القضايا وتعاون بعض المواطنين معها، ظاهرة التسول المنتشرة في البلد بشكل واضح، وأيضا سنتلقى بعض شكاوى المواطنين بخصوص الشرطة الفلسطينية. أيضا راح يكون معنا المهندس محمد عبود مدير عام الإعمار وحصر الأضرار في وزارة الأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى موضوعات أخرى إن شاء الله سنطرحها في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. أهلا وسهلا بكم، دائما ندعوكم للتواصل معنا، أرقامنا 28-50-999 أو 28-51-110، الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599-734-424.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وطني يا راشد قلبي، بلاقي الدنيا كلها فيك، وين بلاقي المحبة لو ما لقيتها جوا عينيك؟
إذن زي ما حكيت مستمعينا الكرام إن شاء الله عديد الموضوعات سنطرحها في هذه الحلقة. نبدأ بمحطتنا الأولى والحديث عن يعني تواصل عدد من طلبة الثانوية العامة. هذول الطلبة بيشتكوا من عدم تقليص منهاج الثانوية العامة لهذا العام. طبعا هذه المطالبة يعني قد يراها البعض أنها مطالبة في غير محلها، لكن لا يؤلم الجرح إلا من كان به ألم، وهذا واقع صحيح، وهذا يعني أعتقد أنه حق يطالب فيه تقليص المنهاج، هذا حق لهؤلاء الطلبة اللي تعرضوا خلال السنتين الماضيتين لما كانوا في أولى ثانوي وثانية ثانوي لقرار يعني إغلاق جزء إلى المدارس أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في ذلك الوقت بسبب إجراءات كورونا. طبعا خلال فترة التغيب عن المدارس في بعض الموضوعات تم حذفها، وهذه الموضوعات مهمة للأسف ويعتمد عليها في مرحلة الثانوية العامة، ولذلك هذول الطلبة ما خدوش حقهم زي ما حكيت في تلقي هذه الدروس بشكل واضح، وما خدوش حقهم في أنهم يعني يكون لديهم إدراك كامل بكل محتويات بعض هذه الموضوعات اللي حذفت بسبب إجراءات كورونا. هذا الموضوع إن شاء الله سيكون معنا الآن ضيفنا الكريم الدكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم العالي، وأيضا سيكون معنا براء أبو عصر وهو طالب من طلبة الثانوية العامة. إذن نرحب مستمعينا الكرام الآن بضيفنا الكريم دكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم. دكتور محمود صباح الخير وأهلا بك معنا.
صباح الخير، أهلا وسهلا،
تحياتنا لك دكتور محمود، كل تحية لحضرتك ولطواقم وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة. دكتور محمود، يعني الحقيقة تواصل معنا عدد من الطلبة، طلبة الثانوية العامة، ولديهم احتجاج واضح على موضوع عدم تقليص الوزارة لمنهاج الثانوية العامة، وخاصة يعني ما يتعلق بالوحدات اللي بيترتب عليها يعني مواد وبعض الموضوعات في الثانوية العامة اللي ما خدوهاش في المرحلتين السنتين الماضيتين. فشو يعني تعليقكم في البداية على هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فعليا هذا ما وردنا وما لاحظناه في خلال الأيام السابقة من عملية احتجاج من طلبة الثانوية العامة. يعني خلينا نوضح سياق مهم جدا، إنه إحنا في كل عام في وزارة التربية والتعليم تحدد الجزء المطلوب من محتوى الثانوية العامة. طبعا هذا الجزء عادة ما يصدر في مرحلة متأخرة من العام الدراسي، والأمر يكون وفقا لتقديرات العام الدراسي، يعني كيف الأمور صارت في خلال العام الدراسي. خلال العامين الأخيرين ربما مرت علينا أزمة كورونا. العام قبل الماضي تعطلت الدراسة منذ شهر مارس بشكل كامل، مما اضطر الوزارة إلى تحديد أجزاء معينة بناء على ما قطعه الطالب من دراسة وجهية. في العام الماضي كذلك كان هناك عملية تقطع في الدوام ما بين جزئي وما بين كلي. هذا ما حدث، وبناء عليه الوزارة حددت أجزاء محددة من العام الدراسي في ضوء ما تم قطعه من أجزاء من المحتوى الدراسي. طبعا الفارق أنه في العام الماضي كنا نعتمد الرزمة التعليمية لطلبة الثانوية العامة. هذا العام لا، ألغيت الرزمة لأنه انتظمت الدراسة بشكل كامل وعدنا إلى الوضع الذي كنا عليه قبل سنتين من الآن. في ضوء ذلك تم تحديد اليوم، خلينا نقول يعني لم يتم تحديد مسارات محددة أو مواضيع محددة، لأنه من المبكر الحديث عن هذا الجانب، لكن الأمر هذا هو يخضع لتقييم العام الدراسي، والوزارة أعلنت في بيان قبل ذلك خلال هذا الأسبوع بأن هي في إطار دراستها للأوضاع المتعلقة بطلبة الثانوية العامة ستحدد الأجزاء المطلوبة من المحتوى الدراسي، وإذا كان هناك استثناء لأجزاء محددة سيتم العمل على تحييد هذه الأجزاء. طيب. لكن هذا الأمر هو خاضع لتقييم ظروف العام الدراسي، نحن لازلنا في بداية الربع الثاني من العام الدراسي ومن المبكر جدا.
يعني بتقصد دكتور أنه ممكن يكون في استدراك لبعض الموضوعات اللي فاتتهم خلال صف العاشر والحادي عشر خلال الأيام القادمة إن شاء الله؟
يعني عملية الاستدراك هي تأتي في إطار شرح المحتوى الدراسي، يعني اليوم إحنا عملية تحديد الارتباطات ما بين أجزاء المحتوى الدراسي هي عملية غير منتهية، يعني عملية مستمرة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، وهي خاضعة لتقييم مستمر، لكن عملية ارتباط جزئيات محددة مما لم يدرس الطالب في الصفوف العاشر والحادي عشر هي عملية تخضع لتقييم فني. أريد أن أوضح قضية محددة جدا في هذا الإطار. حينما حددت الوزارة في الصفين العاشر والحادي عشر مجموعة المهارات محددة من المحتوى الدراسي لتكون ضمن الجزء المحدد للدراسة، والذي يتراوح من 50-70% من الجزء المطلوب من المحتوى الدراسي، تم الاعتماد على أجزاء المحتوى ذات الارتباط الرأسي بموضوعات الثانوية العامة، بمعنى أنه جميع الموضوعات التي لها ارتباط رأسي بموضوعات الثانوية العامة تم الإبقاء عليها ضمن المحتوى المطلوب في صفوف العاشر والحادي عشر، وهذا ما تم. مرة أخرى لا أريد أن أستبق نتائج اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة هذا الجزء تحديدا، الأمر هو لا يزال قيد الدراسة، ومن المبكر جدا الحديث عن عملية تقليصات أو حدث المحتوى الدراسي، والأصل حقيقة بأن طلابنا الآن ينتبهوا إلى دروسهم، خاصة أنه إحنا لا نعلم طبيعة الظروف خلال الأيام القادمة، يعني لدينا تحذيرات من موجات كورونا لا قدر الله قادمة، ربما تلجأ الوزارة في فترات محددة للدراسة الجزئية أو انقطاع الدراسة، هي تسعى لطلبة الثانوية العامة تحديدا للحفاظ على الدراسة الوجاهية قدر الإمكان، لكن ظروف الشتاء القادم لا نستطيع تحديدها اليوم، وبالتالي من المبكر الحديث عن أجزاء مطلوبة وأجزاء محذوفة من المحتوى الدراسي. الأصل أن الطالب هو يلتزم اليوم بمقاعد الدراسة وينتبه لدروسه في هذه الفترة، وعادة حينما يتم تقليص من المحتوى الدراسي يتم تقليص من الأجزاء التي لم يدرسها الطالب، التي تكون في نهاية المحتوى الدراسي وليس في بداية المحتوى. فحقيقة هذا أمر مستغرب اليوم، هذا الحراك أو هذه الإشكالية التي يتم طرحها في هذه الفترة بالذات.
يعني هو يمكن خلينا نقول أنه من حق الطلاب أنهم يعني يشعروا بنوع من الأمن والاطمئنان، ما بدهم يستنوا للحظة الأخيرة، وبالتالي يمكن من هذا الباب جاء هذا الاحتجاج لطلبة الثانوية العامة، ولكن
يعبر عن وجهة نظرهم، ووجهة نظرهم وصلت للوزارة، لكن حقيقة وجهة النظر هذه أحيانا وصلت بطريقة غير مناسبة، حالات اعتداء على المدارس، حالات خروج بتظاهرات، حالات ترشق حجارة، يعني حقيقة طريقة التعبير عن وجهة النظر لا تكون بهذه الطريقة فعليا. هناك طريقة حضارية، حينما حضروا منذ اليوم الأول لوزارة التربية والتعليم تم استقبال وفد منهم وجلسوا مع المختصين في الوزارة وأوضحوا لهم المسارات المستقبلية، والأصل أنهم تفهموا هذا الأمر بشكل جيد، أن الوزارة تتفهم هذا الأمر وستقيم الأمور في ظروف العام الدراسي.
كذلك دكتور، يعني باعتقادي لابد من الأخذ بالاعتبار أنه ما نزيد الأعباء الدراسية على طلبة الثانوية العامة من خلال توضيح بعض الموضوعات مثلا اللي فاتتهم خلال العاشر والحادي عشر، ما بدنا نزيد عليهم يمكن أعباء الثانوية العامة المرحلة لوحدها يعني كبيرة جدا، وبالتالي لما يكون في توضيح وشرح لموضوعات أخرى سابقة كان مفترض أنه يأخذها في السنتين الماضيتين، الأمر هذا بيرهقهم كثيرا، وبالتالي هذا الأمر بحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار، ولا شو رأيك؟
هذا كلام سليم، يعني نحن في صف الطالب، يعني نحن ليس ندا لأبنائنا الطلبة، يعني نحن وزارة خدماتية هي تسعى إلى تحقيق حقيقة مرتلة في وتحسين في نوعية التعليم، ونحن دوما في صف الطالب، يعني هذا أمر حتى يكون واضح للجميع. ما تحدث به الوزارة الآن بأنه الأمر هذا هو سابق لأوانه في هذه الفترة، وهناك دراسة لهذا الأمر كما يتم في كل عام، يتم دراسة الأمر في كل عام، ونتائج الدراسة هي تتم في ضوء تقييم الوضع، الالتزام بالدراسة، عدد أيام الالتزام بالدراسة الوجهية في هذا العام، والجزء المقطوع من المحتوى الدراسي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأجزاء أو المهارات التي فاتت الطلاب ونسب تمثيلها في المحتوى الدراسي. هذا فعليا ما يتم دراسته بهذا الشأن. لكن فعليا يعني لا نريد أن تكون الثانوية العامة الفلسطينية على المحك. الثانوية العامة الفلسطينية هي ثانوية يعتد بها في جميع دول العالم، لها تصنيف مرتفع جدا ما بين المراحل الثانوية أو ما بين الثانويات العامة في دول مختلفة، لدينا تصنيف مرتفع جدا، ولا نريد أن نخاطب بمعايير هذا التصنيف. يعني دوما ما كنا نسعى إلى الموازنة ما بين احتياجات الطلاب وظروف الوضع الراهن وبين معايير الثانوية العامة. لا نريد المس بمعايير الثانوية العامة، هذا أمر حتى يكون واضح في هذا الإطار. ما هو مطلوب فعليا اليوم أن في مهارات تعتبر مهارات الحد الأدنى أو مفاهيم ومعايير الحد الأدنى المطلوب أنه يكون الطالب يتقنها في المرحلة الثانوية، هذا ما تحافظ عليه الوزارة وتسعى للحفاظ عليه، وتقييمها للأمور يتم في ضوء هذا الشأن، الموازنة بين كفاءة وجودة نظام الثانوية العامة وبين ظروف التي نحياها، لأنه فعليا نحن في كل عام أخي الكريم تمر علينا ظروف، يعني حتى تكون الأمور واضحة، الأمور لا تتعلق فقط بأزمة كورونا، مر علينا حروب، أحيانا تعاقب علينا أكثر من أزمة وأكثر من سيناريو للأزمة في نفس الوقت، ما بين حصار وما بين أزمة، ومن سبقهم من أجيال طلبة الثانوية العامة حقيقة يعني أبلوا بلاء حسن في نتائج الثانوية العامة، ولنا خير شاهد في العام الماضي على الرغم من ظروف كورونا وعلى الرغم من ما حدث في هذا الإطار، لكن نتائج الثانوية العامة كانت فوق المتوقع بكثير، يعني كنا نتوقع أنه ظروف الأزمة هي أثرت على طلبة الثانوية العامة بشكل كبير جدا، لكن ما وجدنا الأمر هو مختلف تماما حقيقة. يعني هذه نزعة قوية لدى أبنائنا ولدى الشعب الفلسطيني في التمسك بالعلم والاهتمام بموضوع الثانوية العامة.
وصلت الفكرة دكتور محمود، وإحنا في نهاية المطاف دكتور، يعني معنيون بمعالجة هذه الإشكالية، يعني حتى نحافظ على مستقبل طلابنا وطالباتنا اللي كثير منهم حقيقة بيجتهدوا وبيبذلوا قصارى جهدهم، يواصلون الليل مع النهار من أجل أنهم يحصلوا على معدلات عالية في الثانوية العامة. فمهم جدا أنه نوصل صوتهم، مهم جدا أنه نوصل رسالتهم بضرورة أخذ بعض الأمور في عين الاعتبار من قبل يعني وزارة التربية والتعليم، وأنتم يعني في وزارة التربية والتعليم الأمناء على طلبة الثانوية العامة يا دكتور.
يعني حياكم الله، يعني هذا ما أردنا فعليا الحديث به، أنه فعليا يعني نحن دوما تطلعاتنا لمصلحة أبنائنا الطلبة، وإن شاء الله لن نضيعهم، يعني هم يهتموا الآن بدروسهم وإن شاء الله تكون الأمور على خير في المرحلة القادمة بإذن الله.
طيب دكتور، يعني اسمح لي أشير أيضا لنقطة مهمة يمكن أثرناها كثيرا خلال الفترة الماضية، وهي موضوع يعني صعوبة منهاج المراحل الدراسية الأولى اللي هي المرحلة الأساسية وحتى المرحلة الإعدادية، لكن المرحلة الأساسية بشكل أكثر، يعني واضح أنه في صعوبة كبيرة جدا، الأهالي بيعانوا كتير كتير مع أولادهم، خاصة يعني الصف الأول والثاني والثالث والرابع، يمكن كمان هذول الصفوف يعني السنوات الماضية سنتين كورونا أيضا واجهوا صعوبة في موضوع تلقي دروسهم، وبالتالي يعني هل هناك إمكانية لإعادة دراسة بعض الموضوعات الموجودة في منهاج المراحل الأساسية؟
يعني هذا ما تم بالفعل حقيقة، يعني أنه اليوم الوضع اللي هو وضع مركب معقد في هذا الإطار. نحن لا يخفى على أحد لدينا ضعف عام في التحصيل بصفة عامة، يعني نتائج الدراسات الدولية ونتائج الدراسات الوطنية يعني تظهر بشكل واضح أنه إحنا بالذات في بعض المباحث، بالذات المباحث العلمية، في مباحث اللغة العربية، في مباحث اللغة الإنجليزية بصفة عامة لدينا ضعف عام، يعني إحنا مقارنة بالمؤشرات الدولية أو بالمعايير الدولية. طبعا ما زاد طين بالله هو قضية الفاقد التعليمي والتربوي والناشئ عن الانقطاع الدراسي خلال العام والنصف الماضيين، هذا زاد الأمر سوءا حقيقة في هذا الإطار. وفي ظل هذه الظروف يتبرز مشكلة المناهج الفلسطينية، أنه فعليا اليوم طبيعي المنهاج الفلسطيني هو منهاج تراكمي، تراكمية المنهاج حينما لا يتقن الطالب المهارات الأساسية. لا يمكن بعد ذلك أن يبني على يتم بناء على هذه المهارات، وبالتالي تظهر بعض مشاكل صعوبات التعلم ومشاكل التحصيل. يعني الوزارة في تدرك هذا الأمر بشكل جيد. يمكن إحنا منذ بداية العام الدراسي أجرينا تدخلات في المحتوى الدراسي.
يعني هو جميل دكتور إنه يكون في عندنا منهج فلسطيني خالص. زمان كان في عندنا منهج مصري، اليوم في عندنا منهج فلسطيني، وهذا أمر يعني مدعاة للفخر. ولكن برضو من المهم إنه نأخذ بعين الاعتبار إنه طلابنا يعني مستوياتهم الفكرية والفهمية والاستيعابية بتتباين من طفل لآخر، من طالب لآخر. هذه المعايير كلها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وفي الحسبان عند وضع المنهاج. يعني ما بدنا نطلع السلم مرة واحدة من صف أول بدنا الولد يكون يعني أفلاطون زمانه.
نعم، يعني أنا برضو مطلوب الموازنة. يعني أنا لا أريد أن أنحدر بالمحتوى الدراسي،
لا إفراط ولا تفريط، يعني
ليصل إلى 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 مستويات الطلاب، ولا أريد فعليا أن أوجد منهاج له معايير خيالية أو له متطلبات خيالية يصعب الوصول إليها. يعني مطلوب اليوم أنه أنزل بالمحتوى الدراسي وأن أصعب بمستويات تحصيل الطلاب حتى أصل إلى 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 موازنة في هذا الأمر. هذا فعليا ما تعمل عليه الوزارة. أنا أردت أن أشير لقضية مهمة جدا. فعليا نحن في هذا العام وفي العام الماضي أجرينا تدخلات في المنهاج الدراسي، وحددنا بطاقات التعلم، نشرنا هذه البطاقات للطلبة والمعلمين والمدارس، وهذه البطاقات عالجت ما نسبته من 50-60% من المحتوى الدراسي. بمعنى أنه فعليا ما تم، يعني إذا كان بين هلالين تحدثنا عن تقليص، فإحنا قلصنا حوالي 40% من المحتوى الدراسي بشكل فعلي. هذا الأمر هو متساوي من مبحث إلى آخر، والأمر هو يخضع لطبيعة التراكمية الموجودة في المحتوى الدراسي نفسه. يعني قد أجد مثلا في مبحث الرياضيات أنه المهارات التراكمية الأساسية كثيرة، لكن في مبحث أخرى هي أقل، وبالتالي نسب التدخل تفاوتت من محتوى الآخر. لكن في كل الأحوال نحن أجرينا تدخلات، حددنا بطاقات ليتم دراستها في خلال الفصل الدراسي، وهذه الدراسات البطاقات تحدد ما نسبته فقط من 50-60% من المحتوى الدراسي. بالأمس فقط أصدرنا نشرة تتعلق باختبار نهاية الفصل، وحددنا بطاقات، يعني البطاقات برضو تقريبا هي 50% من البطاقات التي كانت مطلوبة من الطلاب. بمعنى لو أنا حسبتها بحسبة رياضية، معنى أنه أنا فعليا من محتوى الفترة الدراسية الأولى أبقيت فقط 25% من المحتوى الدراسي هو الذي يكون متضمنا في الاختبار.
والله في بعض المساقات دكتور للصف الخامس مثلا، يعني في مطلوب كامل المواد او كامل الموضوعات اللي اخذوها خلال الفتره الماضيه.
انا اوضحت قضيه مهمه جدا. فعليا يعني احنا حينما يتم تحديد البطاقات يتم دراسه تراكميه المحتوى الدراسي. لا اريد ان احدث مهاره هي تعتبر متطلب اساسي لمهاره سيدرسها الطالب لاحقا، وهذا الامر نجده في بعض المباحث. اشرت مثلا مبحث اللغه العربيه
والرياضيات مثلا،
بعض المهارات تعتبر مهارات اساسيه لا يمكن انه فعليا احنا نتغاضى عنها، لانه هذا سيشكل مشكله مستقبلا بالنسبه للطالب.
وصلت الفكره دكتور؟ وصلت الفكرة، ونتمنى يعني إعادة التقييم دائما تكون حاضرة لدى وزارة التربية والتعليم لكل ما يتعلق ب يعني المنهاج الفلسطيني، سواء المرحلة الأساسية أو حتى وصولا إلى الثانوية العامة. دائما يكون في إعادة تقييم ومتابعة بما يتناسب مع وضع الطلاب والظروف اللي بمروا فيها. يعني إذا كان لديك تفصيل دكتور ختاما في موضوع تشغيل 390 معلم جديد لمعالجة الفاقد في التعليم.
يعني فعليا هذا يمكن أحد المشاريع اللي أطلقتها الوزارة مؤخرا، وكانت توجه فيها لمجموعة من المانحين، وأثمرت حقيقة قبل ذلك عن تشغيل حوالي 150 خريج، ثم في دفعة أخرى كان 80 خريج، واليوم عندنا 390 خريج. يمكن إحنا وجدنا أن الفاقد التعليمي في الصفوف من الأول حتى الرابع هو تقريبا الفاقد الأكبر، لأنه طلبة هذه الصفوف طبيعة المهارات الموجودة لديهم هي مهارات أدائية بنائية، يعني مهارات أساسية لم نكن نستطع التدخل فيها كثيرا، لأنه جميع المهارات كانت مطلوبة من الطلاب. على سبيل المثال في الصف الأول لا يمكن أن أنا أحدث حرف أو أحدث رقم أو أحدث جملة أو مقطع، هذه تعتبر مهارات أساسية بالنسبة للطلاب. والفاقد التعليمي كان كبير في هذه المرحلة، نظرا أنه لم تفعل فيها أدوات التعليم عن بعد كما أسلفت، لأن أدوات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني تحديدا لم تكون فاعلة بشكل جيد مع هذا النوع من المهارات. توجهنا للكثير من الجهات وأثمرت الحمد لله عن توفير معلمين مساندين. اليوم إحنا راح يكون عندنا في كل مدرسة تحتوي من الصفوف من الأول حتى الرابع من خريج إلى 3 خريجين أو 3 معلمين مساندين حسب عدد الشعب الموجودة في داخل المدرسة. هؤلاء المعلمين المساندين سيعملوا على علاج ضعف التحصيل في مبحثين، هما مبحث اللغة العربية والرياضيات، سيتم التركيز عليهم في المدارس من خلال مادة علاجية تم إعدادها لهذا الشاهم. هؤلاء الخريجين يخضعوا اليوم لبرنامج تدريبي سينتهي إن شاء الله مع نهاية اليوم، ثم يتوجهوا لمدارس اليوم السبت للبدء بعملية العلاج أو التعليم العلاجي والتعليم المساند لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع.
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الدكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم العالي. كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة في موضوع الرد على احتجاج طلبة الثانوية العامة في موضوع عدم تقليص المنهاج، وخاصة المنهاج الذي يترتب عليه بعض الوحدات بحكم التقليص الذي حصل في منهاج الصف 10 و11، وأيضا ما يتعلق بتشغيل 390 معلم جديد لمعالجة الفاقد في التعليم. في محصلة ما قال الدكتور محمود أنه إن شاء الله راح يكون في إعادة تقييم وإعادة للنظر في بعض الموضوعات الموجودة في مرحلة الثانوية العامة، ولاحقا ربما يتم الإعلان عن حذف بعض الموضوعات أو بعض يعني الجزء من مساقات معينة ليتناسب مع يعني المواد والموضوعات اللي حصل عليها الطلبة خلال الأيام والسنتين الماضيتين إن شاء الله تعالى. هذا يعني ما تحدث به دكتور محمود مطر في موضوع احتجاج طلبة الثانوية العامة. دائما بنقول يعني الاحتجاج مطلوب، لكن الاحتجاج لابد أن يكون بطريقة مؤدبة وبطريقة سلمية، وهذا حق لأي إنسان أنه يحتج على أي شيء ممكن مش عاجبه، لكن طرق الاحتجاج لابد أنها تكون في إطارها السليم، بدون تخريب، بدون تكسير، بدون رجم بالحجارة. يعني تحدث الدكتور محمود أنه بعض الطلبة للأسف رجموا بعض المدارس بالحجارة، وهذا أسلوب غير حضاري الحقيقة ولا يليق بهذا الشعب وتضحيات هذا الشعب. إحنا صورتنا الواضحة وصورتنا الحقيقية هي أنه إحنا شعب يعني نحب أن نكون منضبطين في مختلف جوانب حياتنا، وهذه هي الصورة السليمة التي ينبغي أن تكون. إذا عندك احتجاج وصله بطريقة سليمة وبطريقة جميلة دون التخريب، لأنه في النهاية التخريب راح يكون علينا. هذه مدرستنا اللي بنتعلم فيها، وهذه الصفوف اللي إحنا بندرس فيها، وبالتالي الخراب راح يرجع مؤكدا علينا وعلى أولادنا وعلى بناتنا. نتواصل معكم في برنامج مع الناس مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، وندعوكم مرة جديدة للتواصل معنا حول أي قضية أو إشكالية. أرقامنا 2850999 أو 2851110. الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734424. زي ما حكينا مستمعينا الكرام أنه إن شاء الله في هذه الحلقة في تمام الساعة 10 تقريبا راح يكون معنا العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية للحديث عن بعض القضايا المتعلقة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإن شاء الله راح نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في كل ما يخص قضاياكم مع الشرطة الفلسطينية في غزة. مع الناس متواصل معكم بعد قليل، نواصل المشوار، فابقوا دائما معنا عبر صوت الأقصى من غزة. أهلا بكم.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس،
عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت،
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
ومستمعينا الكرام نذكركم بإمكانية متابعتنا أيضا بالصوت والصورة من خلال صفحة إذاعة صوت الأقصى التي عادت مجددا للعمل. بإمكانكم متابعتنا بالصوت والصورة والتعليق أيضا بتعليقات سواء تعليقات صباحية أو حتى تعليقات فيما يخص بعض القضايا والاستفسارات حول بعض الإشكاليات المتعلقة بكم، وإن شاء الله يعني ما يردنا سنسرده وسنقرأه على الهواء مباشرة بإذن الله عز وجل. وطبعا مستمعينا الكرام زي ما انتم عارفين وتابعنا جميعا بالأمس انه كان في الافتتاح الفعلي لمستشفى الكلى في شمال غزة، وكان في بدء فعلي في استقبال المرضى. كان في حديث قبل يعني أشهر معدودة تقريبا عن يعني تجهيز المستشفى والعمل الجاري على قدم وساق للبدء الفعلي بتشغيل مستشفى الكلى. وطبعا هذا المستشفى بيخدم شريحة واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني من أصحاب الأمراض اللي بيعانوا من مرضى الفشل الكلوي، وربنا يكون بعونهم. الحقيقة معاناتهم صعبة وكبيرة جدا، يعني منهم يعني من بيغسل يوم مرتين في الأسبوع، منهم ثلاث مرات بيغسل في الأسبوع، وكل زيارة للمستشفى بيقعد فيها ثلاث ساعات أربع ساعات ويمكن أكثر من هيك. فيعني معاناة مرضى الكلى معاناة كبيرة، ويمكن كان مستشفى الشفاء هو المستشفى الوحيد أعتقد اللي بيستقبل مرضى الغسيل الكلوي، وفي أعداد كبيرة بتتوافد كانت في الأيام الماضية وفي الأشهر الماضية على مستشفى الشفاء، وهذا طبعا بدوره بيعمل عملية إعاقة وقتية لبعض المرضى بخليه يتأخر أكثر من ثلاث ساعات، يعني ثلاث ساعات بده يغسل فيهم وبده يستنى له كمان ثلاث ساعات انتظار قبل ما يخلص اللي قبله أو يجي اللي بعده أو ما إلى ذلك. ولذلك يعني كان يعني موضوع وجود وبناء مستشفى خاص بمرضى الكلى ضرورة ملحة جدا للتخفيف عن هؤلاء المرضى. فمن هذا الباب كان في إنشاء لمستشفى الكلى في شمال القطاع، وبالأمس أعلن عن بدء تشغيله واستقبال المرضى من أصحاب مرضى الكلى. هذا الموضوع دعونا للمزيد من التفاصيل حوله نرحب بضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي بدكتور شوقي سالم مدير المستشفى الإندونيسي. دكتور شوقي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك دكتور شوقي، والحقيقة يعني هي بشرة سارة لمرضى الكلى أنه يكون في لهم مكان خاص في شمال قطاع غزة بعد ما كانوا يعانوا كثيرا، يعني بيجوا من شمال القطاع على مستشفى الشفاء حتى يغسلوا الكلى، وطبعا يعني وقت الغسيل بده وقت طويل ناهيك عن الطريق ومشقتها ومعاناتها، وبالتالي هذا المستشفى جاء للتخفيف عن المرضى. تفاصيل هذا المبنى الجديد لمرضى الكلى، ويعني حسب توقعاتكم كم الأعداد التي من الممكن أنها تستفيد من هذا القسم؟
بارك الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك على استضافتي في الإذاعة. يعني إحنا هذا فعلا صدقت إنه هذه بشرة لمرضانا في شمال قطاع غزة. بناء هذا المركز، مركز نور الكعبي، يعني تمويل سخي من إخوتنا في دولة قطر، وفي البداية نقدم الشكر لهم يعني أميرا وحكومة وشعبا في بناء هذا المركز في شمال القطاع. ويعني هذا فعلا يعني بشرى صارة لأهالينا في محافظة الشمال. بداية هذا كان يعني تخفيف على مرضانا اللي يعني بغسلوا في مستشفى الشفاء، وعددهم تقريبا حوالي وصل اليوم يعني 167 مريض بغسلوا على فترات متعددة في مستشفى الشفاء. طبعا هذا يعني المركز تم بالاتفاق وتجهيزه على تفويض المرضى بالتدريج من مستشفى الشفاء لهذا المركز ونقلهم تماما. كل المرضى جمعناهم في يعني جداول لنقلهم يوميا. سيتم نقل 8 مرضى يوميا لمركز نور الشعبي. طبعا احنا يعني المركز في 36 في مشكلة. وهذه يعني
بهمش يا دكتور شوقي بهمش للاستيضاح يعني كل يوم 8 حالات جديدة يعني بمعنى قدرة استيعابية قديش للمستشفى هذا أو للمبنى هذا؟
أنا جاي في الشرح إن شاء الله. الحين المركز هذا يعني مركز زور الكعبي في 43 نقطة يعني بسع 43 جهاز غسيل كلوي. الموجودات عندنا 36 جهاز. الحين كل مريض بيرسل يعني 3 ايام يوم بعد يوم، المدة بتاعت الغسيل الكلوي 4 ساعات. فيعني عندنا احنا 36 جهاز بنغسل عليهم فترة صباحية 68 مريض. كيف 68 مريض؟ يعني 34 مريض على 34 جهاز، بضل جهازين لغسيل كلى للحالات الطارئة. طبعا هذا باخذ اللي هو مثلا السبت الاثنين الاربعاء بغسل، و34 مرضى ثانيين بغسلوا الاحد الثلاث الخميس، هي 68 مريض. الفتره المسائيه فتره ثانيه يغسلوا كمان 68 مريض، هيك طلع حوالي 136 مريض. احنا يعني ان شاء الله بنستوعبهم. واذا يعني جابونا اللي هو السبع مكاين كمان برضو بنقدر يعني نغسل ايضا كمان حوالي 20-22 مريض. طبعا هذا الشيء يعني احنا بنوفر على كل مرضى الشمال انه يروحوا تعب المشقة والانتظار في مستشفى الشفاء، لانه بصل يعني الفترات فترة ثالثة ورابعة. ايش معناه فترة ثالثة ورابعة؟ يعني للساعة 2 في الليل وهم بنتظروا عساس يغسلوا في مستشفى الشفاء. احنا هان يعني مبدئيا ان شاء الله حتكون له فترة صباحية وتمتد للساعة 5-4 فترة تانية يعني ان شاء الله.
يعني العدد الاجمالي لمرضى الكلى في شمال قطاع غزة قديش تقريبا؟
العدد المرضى اللي يعني بغسلوا في الشفاء العدد الاجمالي 167 مريض.
67 مريض من الشمال.
167 اي نعم
167
الاحصائيه الاخيره 167 مريض بغسلوا من الشمال في مستشفى الشفاء.
يعني ان شاء الله يتوقع في حال يعني احضار الاجهزه الغسيل المتبقيه السبعه يعني بتتعالج بتم معالجه المشكله في الشمال بشكل كامل
كليا. هاي نعم بشكل كامل.
طيب الان يعني حددتم انتم عدد معين يعني 68 في الليل و68 في النهار، يعني تقريبا في عندنا 136
في الليل
عفوا في الفتره المسائيه اقصد يعني
106 يعني بعد الظهر
اقصد الفتره المسائيه دكتور. يعني في تقريبا عندنا 136 مريض راح يستفيدوا من هذه الأجهزة الموجودة حاليا في شمال القطاع. ما تبقى العدد المتبقي بيتم تحويلهم للشفاء مرة تانية ولا كيف؟
لا احنا بالنسبة للفترة الصباحية نتلك عساس نستوعب 68 مريض على 34 جهاز. تمام. والفترة الثانية برضو 68 مريض.
طيب صار عندنا 136
على صار عندنا الحين 136 مريض. تمام. في عندي انا برضو كمان بغسلان حوالي 27 مريض من اللي هو ايش بدايه افتتاح يعني من تقريبا يعني من الشهر 5.
يعني بنقدر نقول انه صار في عندكم في الشمال اكتفاء ذاتي لمرضى غسيل الكلى.
احنا بالنسبه ان الناشئه اذا جابونا اللي هو 7 مكاين حيتم اللي هو استيعاب جميع مرضى غسيل الكلوي كلهم في الشمال الان في مركز نور الشعبي. مش حيغسل واحد ان شاء الله في الشفاء. حتى مرضى يعني التهاب الوباء الكبدي دي سي حيتم برضه نقلهم ويصبحوا يغسلوا عندنا في المركز.
يا سيدي الله يعطيكم العافية دكتور، والحقيقة يعني هذا جهد يذكر فيشكر، يعني للأمانة معاناة مرضى الكلى معاناة كبيرة في على صعيد الوقت وعلى صعيد الغسيل اللي بيمتد لساعات طويلة. وزي ما حكيت في بداية كلامك حضرتك إنه هذه فعلا يعني بشرة لكل مرضى الكلى في شمال قطاع غزة اللي تكبدوا سنوات مشقة سنوات طويلة مشقة الوصول إلى أقسام غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي. فكل الشكر والتقدير لحضراتكم ولكل من كان سبب في إيجاد هذا المكان لتخفيف المعاناة والألام عن مرضى غسيل الكلى. أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والتفاصيل للدكتور شوقي سالم مدير المستشفى الإندونيسي من شمال قطاع غزة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
إذن لحظات قليلة وينضم إلينا في استوديو إذاعة صوت الأقصى العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بعمل الشرطة في قطاع غزة، من ضمنها آليات اعتقال أصحاب القضايا وتعاون المواطنين معها، ظاهرة التسول المنتشرة في البلد، وكذلك استقبال بعض شكاوى المواطنين بخصوص الشرطة الفلسطينية. لحظات قليلة كونوا معنا وتابعونا، وأي مواطن لديه أي سؤال أو استفسارات للعقيد أيمن البطنيجي بإمكانه التواصل معنا، أرقامنا 2850999 أو 2851110، والرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734424. ابقوا معنا بعد قليل نكون معكم.
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام، نحن دائما معكم في برنامج مع الناس، نحاول أن نكون منكم أقرب ودائما نسمع منكم ونحاول أن نوصل للمسؤولين في مختلف المؤسسات والوزارات وفي مختلف مواقعهم ما تقولون ومما تشتكون وتعانون، ونحاول دائما أن نكون فعلا صوتكم لهؤلاء المسؤولين حتى نتمكن من معالجة قضاياكم وإشكالياتكم. فكل التحية والاحترام لكل من يسمعنا يتابعنا عبر صوت الأقصى من غزة في برنامج مع الناس. وفي هذه اللحظات معنا في استوديو إذاعة صوت الأقصى العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وباسمكم جميعا نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد أبو عمر.
يا أهلا وسهلا بكم،
حياك الله، نتشرف وجودك معنا. طبعا كما أشرنا مرة أخرى مستمعينا الكرام، يعني أبو عمر حبيبنا وتاج راسنا مستعد للتواصل معكم للإجابة على أي سؤال أو استفسارات يخص عمل الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مستعد لاستقبال الشكاوي والرد عليها، فبإمكانكم التواصل معنا على أرقامنا 2850999 و2851110. الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734424. إذن نبدأ على بركة الله تعالى، مرحبين مجددا بضيفنا الكريم العقيد أيمن البطنيجي، ونبدأ يعني هذه المقابلة معه بالسؤال حول بعض الشكاوى والإشكاليات التي يعني يعاني منها المواطنين في موضوع تلقي يعني بلغات المقابلات في مراكز شرطة الشرطة في مختلف المحافظات. الحقيقة أبو عمر أنه في كم لا بأس به من الشكاوى اللي وصلتنا في هذا الموضوع، أنه للأسف آليات التواصل مع المواطنين وطريقة إبلاغهم في كثير من الأحيان يشوبها نوع من عدم الاحترام وعدم التقدير للمواطن والتعامل معه على أنه لص، رغم أنه قد يكون بعكس ذلك، وقد يكون التبليغ والإبلاغ عن المواطن يعني بطريقة عادية يعني بدون ما يكون عليه حاجة يعني لسبب معين، للاستفسار، لشيء معين من هذا القبيل.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أي قضية بتتعلق في القضاء أو النيابة أو أي إشكال يحتاج إلى استدعاء أحد المواطنين، وهذه الخصوصية التي يتمتع بها أو يمتع بها القانون الشرطة الفلسطينية بالقيام بها، فمن حق الشرطة الفلسطينية أن تقوم باستدعاء أي مواطن،
هذا حق طبيعي،
ولذلك الاستدعاء يكون بالتدريج، يأتي بالدرجة الأولى أحيانا بالاتصال هاتفيا، يعني نتصل على الشخص هاتفيا أحيانا، نحن الشرطة الفلسطينية في مركز كذا وكذا ممكن تتفضل عنا، إذا إجا بسرعة عشان يفهم شو القضية، ممكن تكون قضية بسيطة، ممكن يكون شاهد في قضية، ممكن يكون إشكال أو شكوى بسيطة تحتاج إلى إفادة وينتهي الأمر. فمش كل واحد أولا تتصل عليه الشرطة معناته أنه مطلوب أو متهم يعني أو عنده قضية. لا، إحنا من حقنا نسأل ونستفسر ونتحرى في كثير من القضايا اللي بتحتاج مقابلة شخصية مع الأشخاص.
بالدرجة يعني الثانية الإبلاغ بتم أولا بالاتصال الهاتفي،
الاتصال بالتليفون أحيانا، مش كل القضايا،
مش كل القضايا.
طيب، وبعدين مرة ثانية بنبعث بلاغ، لدينا في قسم التنفيذ اللي موجود في كل مركز من مراكز الشرطة الفلسطينية واللي بيمثل إلزام القانون سواء من المحاكم أو النيابة. طبعا مركز الشرطة بيستقبل بلاغات من المحاكم ومن النيابة، عفوا قضايا واستدعاءات، إشي بدنا نبلغه وإشي بدنا ناخذ إفادته، سواء للنيابة ناخد إفادته أو نبلغه من المحاكم، فبنرسل رسالة لمركز الشرطة، هو المختص بإرسال البلاغات للمواطنين، فبنبعث بلاغ إحضار، عفوا بلاغ أولا استدعاء، بلاغ الاستدعاء بيصل للمواطن بيستلمه أو بيستلمه حد من قرايبه، بننتظر عليه، مرة تانية ما أجاش بنبعث كمان بلاغ ثاني، ما جاش بنبعث مذكرة إحضار. مذكرة الإحضار هذه يأتي
يعني مذكرة الإحضار تيجي بعد استنفاذ المرحلتين الأولى
أكثر من مرة. وأنا أؤكد لك إنه معظم اللي بيشكوا من موضوع أن الشرطة بتعطيناش فرصة، لا، هو بكون من ذوي يعني خلينا نقول التردد على مراكز الشرطة في قضايا مختلفة، عليه قضايا كثيرة، ومن هنا
طب يعني الاستدعاء للمرة الثالثة يعني بعد استنفاذ المرحلة الأولى والثانية في التواصل، هل يبرر هل يبرر يعني سلوك بعض أفراد الشرطة اللي بتعاملوا بشكل مهين لبعض مع بعض المواطنين حتى وإن كان مذنب؟
لا، نحن أخي الكريم، احنا يوميا تقريبا كل مركز شرطة لدي أكثر من 100 بلاغ، كل مركز احنا عندنا 20 مركز شرطه او 21 مركز شرطه على امتداد قطاع غزه،
طبين في البلد.
لا يعني شغلنا نتمنى احنا بنتمنى الناس تحل مشاكلها بالمسامحه وبالتراضي وبالتغافر، وعفوا بالتغافر والتغافل أيضا، لكن للأسف الشديد الناس بتصر على حقوقها ولو كانت حاجات بسيطة.
يعني هذا الاستدعاءات بناء على يعني شكاوى بقدمها المواطنين
طبعا في البداية. وبيجي معها ظروف كثيرة في مجتمعنا من خلالها ببين يعني طبيعة الناس. فالناس بطبيعتها في ناس كثير بتيجي عنا وبتخلص قضيتها وبتروح، وفي ناس متعودين هدول اللي احنا بنروح لهم دايما وبنلاقيهمش احيانا، بتضطر الشرطة حتى انها تدخل في ساعات يعني مش ساعات محددة، يعني قبل الساعة 7 الساعة 6 ممكن تقوم الشرطة بشكل استثنائي للبحث عن شخص مغلبنا كتير نبعث له إلنا شهر مش قادرين. يعني أنا امبارح مواطن لقاني في الطريق وفي مسجد من المساجد وقال لي أخي الكريم أنا إلي قضية في جباليا ومش عارف أصل للراجل، بروحوا له لهم 3 شهور مش قادرين يصلوا له. قلت له عادي ممكن أحد المواطنين ما نقدر نصل له بسهولة، قال يعني ما أقول مش قادرين تصلوا له، قلت له فعلا إذا كان هو حذر وعليه قضايا كثيرة وإذا مسك حينحبس بيهرب ممكن يهرب. فلذلك الشرطة تضطر أحيانا أنها تستخدم مش القوة، تنزل شخصيا وتنزل تحضره بشكل أو بآخر حتى لو كان الساعة 6 الصبح. فإحنا مضطرين وآسفين ومش حابين ننزل بقواتنا ولا بسياراتنا ولا يعني بمواصلاتنا عشان خاطر الشخص.
يعني في المحصلة سيادة العقيد أبو عمر، يعني هناك عدة وسائل للتواصل والإحضار، ويعني هناك طرق تستنفذ
وبعد حتى كثر لنا تدرج في استخدام القوة أو مش استخدام القوة في الطريقة الأولى،
يعني الإحضار بالطريقة الجبرية لا تتم إلا بعد استنفاذ
كل الطرق الأخرى.
طيب خلينا نستقبل معنا أولى المشاركات الهاتفية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، حيا الله بيك، مين معنا؟
الله يسعدك أبو حسين.
حيا الله أبو حسين، من وين بتكلمنا؟
بكلمك المجتمع.
أبو حسين ياريت ترفع صوتك عشان نسمعك كويس.
الصوت من
عندنا. لا من عندك.
ألو.
تمام هيك، تفضل يا أبو حسين.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، يا هلا بيك.
بدي أسأل سيادة العقيد أبو عمر.
تفضل بسمع.
بخصوص التسول، هل هي جناية جنحة القانون يعاقب أو يجرم عليها، ولا هي أمر طبيعي
يعني؟ والله احنا هذا الموضوع يعني محل يعني للطرح مع ضيفنا الكريم ان شاء الله، وراح نوضح يعني.
عندك ضعيف كتير.
سمعني يا ابو حسين؟
الو
ابو حسين سمعني؟
هيك سامعك.
احنا ان شاء الله هذا الموضوع يعني راح يطرح مع ضيفنا الكريم ان شاء الله، وراح نسمعك الاجابه بعد شويه. تمام.
السؤال الاساسي او اللي كان مغزى حديثي من وراء المكالمه، اللي هو التسول الالكتروني والتشهير، التسول الإلكتروني على أشخاص والتشهير إبهم، وعندما يكون موثق ومثبت بشكل واضح لا شك ولا جدال فيه.
تمام.
مرتكب هيك جريمة يعاقب ويجرم ولا يترك يرتع؟
إن شاء الله بنوضح لك يا أبو حسين.
جزيل.
إن شاء الله. في سؤال تاني يا أبو حسين؟
لا شكرا حبيبي.
شكرا جزيلا لاتصالك أبو حسين. إلى اتصال ومشاركة أخرى معنا أبو جميل. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، حيا الله أبو نبيل.
حياك الله. بحكي معك أبو نبيل باسم مجموعة تدر سوق الزاوية.
أهلا وسهلا، حيا الله بك أبو نبيل، تفضل.
الله يبارك فيك. احنا موضوعنا يعني انا بحكي باسم التجار وباسم سوق الزاوية المظلوم المكدوم اللي تسبب الانفجار هذا اللي صار في السوق يعني من حوالي 4 شهور، 7 و8 و9 و10 وهينا في 11. يعني في اماكن اتضررت كلية تمام، وفي اماكن اتضررت جزئية تمام. اليوم احنا ما خليناش حدا الا طرقنا بابه، واحنا بنترسل لسيادة اللي هو العقيد ايمن البطميدي يوجهنا لمين احنا نروح او ايش احنا نعمل كمجموعة تجار، ما خليناش حدا الا طرقنا بابه. تمام.
طيب يعني محل الشكوى وين يا ابو نبيل؟ يعني تحديدا الشكوى في هذا الموضوع لانه موضوع كبير وطويل.
انا عارفه تقريبا.
الموضوع كبير ما اختلفناش، لكن اليوم احنا الا 4 شهور أو 5 شهور ما توصلناش لحاجة. الناس اللي راحت محلاتها هذه تمام.
يعني تقصد المحلات اللي
تعيش او من بدها اللي هو يعني اتفكرت مغالق الرزق تبعتها، وفي عمال كانت تشتغل فيها الاماكن هذه. رحنا على الغرفه التجاريه وقفت معانا، ورحنا على الأوقاف إجت الميسرة إلها إنها تأخذ المحلات على أساس إنه في المحلات ما كانتش دافعة إيجارات الغرفة التجارية مشكورة قالت دقت على صدرها قالت إحنا مستعدين ندفع عن الناس اللي ما كانتش يعني الموضوع هذا ما بيصيرش إنه إجى موضوع زي هذا إنه تكون وسيلة لأخذ العقارات تبعت الناس هذه تمام. بعدنا كتاب لأبو إبراهيم من السنوار لغاية الآن ما جاناش رد. تواصلنا مع اللي هو وزارة الاقتصاد تمام ومع الغرفة التجارية على أساس إنه مقابل اللي هو السيد اللي هو أبو معز الدعليس برضو لغاية الآن ما جناش رد. طب يعني لمين إحنا نروح أو لمين إحنا نلجأ في ظل وضع زي هذا تمام؟ الناس بتعاني منه وانقطعت رزقها وراحت اللي هي المحلات تبعتها بما فيها مئات الألوف الدولارات في محلات كلها راحت لغاية الآن. حتى وصلنا مع حركة الجهاد الإسلامي تمام اللي ادته 2000 دولار واللي ادته 200 دولار واللي ادته 300 دولار ماشي يومين ثلاثة راحت المصاري هذه الدوميه يعني. لكن في النهاية هذه محلات المفروض حتى أصحاب المحلات بقولك احنا يعني مستعدين نبيع ذهب نسواننا نبني المحلات هذه منا والأوقاف تستد نستدها يعني بدل الأجار تبعتها يعني. طبعا لمين احنا نروح او ايش احنا نعمل او كيف بدنا نصل للناس اللي ترشدنا في الشيء طبعا. هذا او كيف.
طيب في ملاحظة تانية في هذا الموضوع يا ابو نبيل؟
والله ملاحظة تانية لا يعني هاي تقريبا.
طيب ان شاء الله هو راح نسمع ان شاء الله لتوضيح من اخونا العقيد ابو عمر في هذه الشكوى وايضا يمكن هي محل بحث مع وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اللي زي ما حكيت يعني هي للأسف استغلت أو خلينا نقول يعني الحدث اللي صار خلاهم يطلعوا إنه في ناس مش دافعة هي مسؤولية مجتمعية مؤكدا. وبالتالي يعني إن شاء الله بنتواصل برضو مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لاحقا في هذا الموضوع لبحثه والنقاش حوله. بهمش خلينا نستقبل مشاركة جديدة أبو عمر. أخونا أبو إسماعيل السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أبو إسماعيل تفضل. من وين بتكلمنا؟ من وين بتحكي معنا ابو اسماعيل؟
والله بدي بس انا اعلق على كلام العقيد انه بقول يعني في واحد له.
طيب من وين بتحكي معنا ابو اسماعيل؟ من وين بتحكي معنا؟
الشمال.
من الشمال. تفضل يا ابو اسماعيل.
بدي بس اعلق يعني على الكلام اللي حكاه انه بقول لك ثلاث شهور واحنا من صارت هذا الانسان ومش مسكينه. ثلاث شهور يعني فترة يعني كبيرة يعني يوم الزلم يعني فيه له معالق ولا أي حاجة ولا شو بقعدش ثلاث شهور. لكن يعني بدناش نقول الشرطة يعني تروح له بالزي الأباق وشي يروح لناس مدنيين عاديين وبمسكوه بحجة المشكلة قبل ما يعني تكبر مع الناس هذول أو أي حاجة أو أي شيء. ثلاث شهور يعني شكوى واحد بده يقدم شكوى ثلاث شهور في بك لا سمح الله جريمة قتل يعني اللي ما يقدروش بدهم يعني استفادات وبدهم يستعين ودن لا عادي يعني لو كانوا مدنيين يعني شرطة مدنيين بمسكوه ولا بقعدوا فيه ولا ثلاث أيام ولا أربع أيام
ذمة مالية هذه
يعني فيه له ناس يعني في نفس يعني الشرطة بقول له دير بالك فيه بدها تيجي عليك كبسية دير بالك مش عارف ايه دير بالك في بصير يعني حاجات كثير خير.
طيب وصلت الفكرة إن شاء الله يا أبو إسماعيل. في سؤال تاني؟
حياك الله.
شكرا يا أبو إسماعيل على اتصالك معنا. أبو العبد وبعدين إن شاء الله نجيب يا أبو عمر. أبو العبد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.
أهلا وسهلا. حيا الله بك أبو العبد.
إليك وإلى ضيفك العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية.
حياك الله يا أبو العبد.
مقدرين جهود الشرطة الفلسطينية حقيقة أنها تقوم بواجب كامل وغير مقصرة يعني تقريبا في قطاع غزة من رجال المرور إلى رجال المباحث إلى رجال مراكز الشرطة الموزعين في أنحاء القطاع. لكن يا صاحبي في عندنا مشكلة بسيطة جدا.
من وين بتكلمنا يا أبو العبد؟
الشيخ رضوان.
الشيخ رضوان.
الشيخ رضوان في عندنا مجمع مدارس عند رمزون الشيخ رضوان خمس مدارس صباحية ثانوية وإعدادية وثلاث مدارس ابتدائية. وهذه المدارس يا سيد العزيز تنصرف يعني بنتي دوامة في وقت واحد الساعة 11:15 وهذا بصير مشكلة مواصلات اللي بينتظر ابنه بسيارته والبصات وبعدها مجمع مواصلات يحتاج إلى شرطي مرور بالضرورة يكون موجود ينظم العمل المروري في منطقة اللي عند رمزون الشيخ رضوان والشارع اللي أمام كمان منه وقدام شوية اتجاه الشمال عند زهراء عند يعني منطقة زهران. هذه المنطقتين الطلاب بصعوبة بيقطعوا اللي عاد اللي جايين بتقطع المدارس تقع شرق الشيخ شارع الجلاء لو بننقل الى غرب شارع الجلاء بصعوبه بيقطعوا الطلاب.
تمام، وصلت الفكره.
الله يبارك فيك.
الفكره وصلت ان شاء الله
في هذه الساعه، يعني مدة ربع ساعه ونص ساعه بننتظر العمليه المواصلات ويصرف الطلاب الى اهليهم. الله يرضى عليك
ان شاء الله. يعني بنعالج المشكله من خلال اخينا العقيد ابو عمر. شكرا لاتصالك ابو العبد، كنت معنا من الشيخ رضوان عبر الخط الهاتفي. نتوقف شوي عن الاستقبال المشاركات الهاتفية لنجيب على استفسارات المواطنين. خلينا نبدأ من أبو نبيل. أعتقد
موضوع التسول. نعم،
خلينا موضوع التسول أجل شوية. خلينا من اتصال أبو نبيل بخصوص سوق الزاوية.
طيب، هو يعني مش اختصاصنا هذا وانتم عارفين يعني، لكن أنا أنصح يعني نصيحة من خلال متابعتي للقضية، أنه يحتاج إلى تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والبلدية والأوقاف والغرفة التجارية من أجل إحقاق الحق لهؤلاء التجار اللي منهم الذنب في الانفجار اللي صار في سوق الزاوية. كمان التنظيمات اللي موجودة والعاملة في الميدان كمان بده يكون لها دور، يعني إنها كمان ما زالت تشتغل في الميدان وصار تعريض لحياة المواطنين، يا بده يتعوض بشكل كامل زي ما بتعوضوا بقية الهدم اللي بتعرض له خلال الحروب. يعني يروحوا للجنة القطرية، يروحوا
يعني هو للأسف صار في بعض التعويضات اللي قدمتها حركة الجهاد الإسلامي. صحيح. لكن التعويضات ما كانت بحجم الأضرار اللي يعني خسرها المواطنون في تلك المنطقة، يعني سواء التجار أو حتى السكان الموجودين في حارة العمري.
وشوية بالاتفاق مع لجان الإعمار يبدوا يبنوا لهم، أنا متأكد ما بدهمش تعويض بقدر ما بدهم إعادة بناء محلاتهم حتى تعود الحياة من جديد. ويمكن الأوقاف وقف لهم الآن على أساس بتحسبهم على الماضي. أنا بقول فلنتجاوز جميعا ونمشي الأمور على أساس ترجع الحياة كما كانت وتعوض كل إنسان.
يعني هي مسؤولية مجتمعية الحقيقة.
مسؤولية مجتمعية ما
يعني ليست مسؤولية حركة الجهاد الإسلامي وحدها، وإنما مسؤولية مجتمعية.
لأنه إحنا برضه في حالة كلنا معرضين وكل بيوتنا معرضة.
يعني ما بطلع لوزارة الأوقاف إنه والله يعني عشان مش دافعين.
أنا بيت تعرض لمشاكل من سنة 2014 وحتى لما أخذناش ولا ليرة تعويض مثلاً.
يا سلام.
ففي ناس.
فهي بدها يعني الحقيقة تحرك من الإخوة في لجنة تجار سوق الزاوية مع الأطراف كافة، واللي من ضمنها زي ما حكى أخونا أبو نبيل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي لمحاولة معالجة هذه القضية. وإحنا إن شاء الله راح نتواصل برضو مع الإخوة في وزارة الأوقاف للسؤال والاستفسار ومحاولة إيجاد حل في هذا الموضوع إن شاء الله. طيب، بالنسبة لأبو اسماعيل من الشمال، معقبا على موضوع الاستدعاءات،
هو يمكن مستغرب 3 شهور. يعني لا، أنا بقول القضايا اللي فيها علاقة بالجنايات والجرائم القتل والحاجات اللي زي هذه لا، إحنا ما بنصبر عليها مستحيل، لأنه خاصة بتتعلق فيهم بعد على تركة وأثر كبير بين العائلات ومشاكل ممكن لا تحمد عقباها. فإحنا بنكون سريعين جدا في إلقاء القبض على كل الحالات اللي مثل النوع. بس إنما تتكلم عن واحد بده مصاري من واحد، طبعا دي كمان قضية في رقبتنا كلها، لكن أحيانا مش ملحقين احنا من كتر قضايا الذمم المالية وملاحقة الناس على موضوع الفلوس والمصاري والحقوق الآخرين بتكلفنا كتير وبنطلع أحيانا، وفي بتلاقي بتخبى، ممكن ينجح في أنه يتخبى أو يغير مكان سكناه من غير ما نحن نكون عارفين. فمش معجزة ولا حاجة طامة كبرى يعني بالنسبة لأخو إسماعيل إن الشرطة مش قادرة تجيب بعد 3 شهور. يعني في بشر عندهم ذكاء معين وأخي لعبتهم هذه زي ما بقوله، فيش حد بعيد عنا صحيح يعني. بس في النهاية ممكن يكون جبناه وطلعناه أو عرف كيف الطريقة وهرب بشكل معين أو غير مكان سكناه، بس مش معناته إنه مستحيل نصله. نقدر نصله، بس القضية أحيانا تكونش يعني على درجة عالية من الأهمية. بس
طيب، هو يمكن بعض المواطنين بيقول لك يعني فلان لو قدم شكوى ويعني له واسطة ممكن يتم التعاطي معها بشكل سريع، لكن لو كان واحد يعني ملوش ظهر
يعني ملوش واسطة يجيني على مكتبي أو يكلمني وأنا واسطته، هذا كلام مش صحيح.
حتى المشتكى ضده يا أبو عمر. يعني المشتكى ضده ممكن يقول لك هذا الزلمة له ظهر مش حيحبسه، بيحبسه يوم يومين ثلاثة وفي الآخر بطلع. هذا موجود كلام الناس، يعني هذا كلام تقصير موجود على ألسنة الناس.
إحنا
يعني
بشر،
بدنا توضيح للموضوع.
طيب، إحنا بشر وخلينا نقول في بعض التقصير أو بعض المحاباة أو بعض الأشياء اللي ممكن تصير خارج عن إرادتنا، خارج عن إرادة قيادة الشرطة اللي بتتابع أول بأول. لكن لدينا ديوان المظالم، على كل مواطن بيشعر انه في تلكؤ في قضيته عندنا في ديوان المظالم. لدينا يا اخي الكريم صفحه لمدير عام الشرطه مباشره، اي انسان في خارج الوطن او داخل الوطن يرسل رساله لمدير عام الشرطه على طول بيبعث له ثاني يوم.
كيف بيتواصل مع مدير عام الشرطه؟
يكتب مدير عام الشرطه الفلسطينيه صفحه
مشهوره
على الفيسبوك، ما لقاش من صفحه الناطق باسم الشرطه أي من البطنية معروف صفحه الشرطه الفلسطينيه
وكل الشكاوى او كل الامور المتعلقه
وين مكان
بتتعاطوا معه بشكل ايجابي
من العراق من تونس من برا
لا احنا بدنا في غزه
كيف غزه يعني قصدي انا اليوم الفيسبوك والوسائل التواصل اصبحت طريقتها سريعه جدا للوصول بشكواك ولو بدك تعمل ضجه من الاخر عملنا رساله بس على الفيسبوك انه في عندك قضيه معينه منتبعها اذا كان صح بنحل لك اياه مش صح وانت حاسس
يعني احنا دائما ما بدنا يعني نخلي الناس تبالغ في طرح القضايا على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي احنا دائما بنحاول ناخذ العنب بدناش نقاتل
80% من اللي بيشتكوا بيقولوا مش قضايانا مش ماشيه او في بنحاسب بنلاقي مش صحيح خلص هو عنده هاجس عنده شكوك في دماغه بيرفع متاكد ونتحلل بنلاقي مش صحيح و20% ممكن نلاقي كلامه صحيح وبنتحقق وبنرد الاعتبار
طيب خلينا ايضا نرد على سؤال ابو العبد الشيخ رضوان مجموعه مدارس
طبعا احنا هنا حال نقول
لشرطه المرور
انا الان بعد ما اخلص من البرنامج ساتواصل مع الاخ العقيد العميد تامر شحاته مدير عام المرور للتاكيد هو من الشيخ رضوان اصلا يعني لازم يكون شايف الهم هذا فاحنا بنأكد عليه وبنذكره اذا كان مش ماخذ باله انه المدارس اللي تحتاج الى دوريه تقريبا شبه ثابتة على الأقل في ساعات الدوام للمدارس لحماية أبنائنا وأطفالنا وهذا كلام معمول به في كثير من مجمعات المدارس الحكومية وغير الحكومية
طيب نرجع لسؤال أخونا المتصل الأول يعني ما يتعلق بموضوع التسول واللي من ضمن التسول الإلكتروني يعني هذه ظاهرة منتشرة في قطاع غزة سواء ظاهر التسول الإلكتروني أو حتى ظاهر التسول العادي
انت في نظرك الموجود في الشوارع الإلكتروني والتسول العادي أول التسول التقليدي
يعني التقليدي هو أمر مهم جدا وللأسف هذه الظاهرة موجودة في كل الشوارع وكان في حديث قبل أشهر أنه راح يتم معالجة هذه الظاهرة من خلال يعني احتواء هدول الناس لأنه بعضهم فعلا بيكون محتاج وبعضهم يعني صارت عنده مهنة وفي ناس وراهم بتبعوهم
كلهم ولا محتاجين ولا إيش معنى مش محتاج ومش محتاج كلنا محتاجين وأصلا غزة تمر بظروف اقتصادية ومالية يعني طالت المعظم يعني 50% من سكان غزة تحت خط الفقر لكن هل هذا يدعو الناس والمواطنين إلى التسول بهذه الطريقة المخالفة للقانون الفلسطيني والتي تعتبر جنحة ويحاكم عليها القانون من سنة لثلاث سنوات احنا نتكلم عن جنحة خطيرة
وللأسف هذا الظاهرة بتزاد
لا يجوز المواطن ينتهن التسول كمهنة له في مؤسسات في جمعيات بتطرق أبواب الناس وبتقدم مساعدات وفي ناس والله في ناس من كثر مساعدات اللي بتصل لهم برضوش يشتغلوا بتصح له وظيفة أو
برضوش يشتغل بقول لك أنا بدي أوقف حال باب الرزق
يعني. لا يعني أنا بقول خلص نترك الأمور للمؤسسات وذوي الشخص ذوي عفوا الاختصاص بهذا الأمر أما أنت تطلع تبعت أولادك وأطفالك وبناتك الصغار اللي
وللأسف حتى أسلوبهم مبتذل يعني بيضلوا ملزق في الواحد ويعني في عفوا بنات وفي يعني زوجات وأمهات وكبار سن وصغار سن وبيضلوا ملزق فيك وأمانة يعني بأسلوب للأسف يعني سيء
غير منطقي
في النهاية البعض بنحرجه بعطيه فهمت علي
غلط
فهذا الأمر بحاجة إلى متابعة بحاجة إلى محاربة من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات ووزارات أخرى يعني
صحيح احنا معتمدين على الكلام وقبل أسبوع تقريبا عملنا حملة عليهم وجمعنا مجموعة من الناس وفي أي لحظة احنا شغالين على طول الآن
في المفترقات الرئيسية عند السرايا عند لبيط عند
وإحنا كمان برضو نطلب من الناس برضو يرفضوهم وما يقدموا لهم المساعدة وإحنا من جهتنا إن شاء الله بنتابع هذا القضيه
يعني ان شاء الله راح يكون في متابعه اكيد لهذا الموضوع ولسه بده يكون في دراسه
موجوده اصلا هي متابعه
بس الظاهره يعني منتشره بشكل واضح يعني ما لاحظنا في يوم من الايام انه والله كان في شح في وجودهم لا هم متزايدين يعني
هم للاسف بيغاروا من بعض واللي له ابن بجيب اثنين معاه وكمان وهكذا يعني يبدو زي نظام عصابات يعني
وللاسف يعني متابعه الناس اللي ورا هدول الاطفال بالنهايه بضلوا طفل وريء مجبر ومكره انه يطلع لكن الناس اللي بتقف ورا هدول الناس بدهم متابعه وبدهم اعتقال وبدهم
رايهم مش ناس مش محترمين طيب الان التسول الالكتروني طبعا في ناس كثير بتعرضوا الى التسول الالكتروني خاصه من خارج قطاع غزه لكن اللي بيكون الجاني من غزه
الجاني من غزة
نعم فاحنا فتحنا باب استقبال الشكاوى الإلكترونية عبر الموقع الخاص للشرطة الفلسطينية إلكترونية موجود على صفحة الفيسبوك وبنستقبل خلين تقريبا يعني
بيشحتوا باسم المقاومة شهرية. مثلا باسم فلسطين لا باسم غزة باسم
وضعنا تعبان احنا في حصار مش بنلاقي شغل بيتنا تهدم طبعا الناس متعاطفة مع غزة
وهذا طبعا
كثير مع فلسطين
الاشي بيسيء لهذا فلسطين وغزة
وبدأنا نستقبل شكاوى من بعض المواطنين العرب والمسلمين في الخارج واللي شعروا بعد فترة أنه هذا الأمر يا عمي مش مساعدة بل هذا تسول، فقدموا شكاوى وحبسنا وأوقفنا بالقانون وعن طريق النيابة، والنيابة نشكرها فاتحة إلا المجال بشكل كبير، وأنا حتى استقبال الشكاوى عندي في مكتبي شخصيا يعني، لأنه احنا نستقبله عبر موقعنا موقع الشرطة الفلسطينية اللي احنا بنديره، وفي عندي موظف مختص لهذا الأمر بيقوم بالتوكيل قانونيا ومتابعة إجراء القضية، وبنحبس ناس كتير ورجعنا فلوس أخ خليل كتير كتير خلال السنة الماضية، تكاد تصل القضايا طبعا هي منها ابتزاز إلكتروني وابتزاز أخلاقي وتسول إلكتروني وهكذا
له تداعيات خطيرة،
حوالي 120 قضية بس في مكتبنا تم استقبال السنة الماضية هذه من أول لسه قبل نهاية السنة يعني 11 شهر الماضي، حوالي 120 قضية قمنا بإنجاز أكثر من 98% منها بفضل الله عز وجل،
98%
كله تم توقيفه ودفع الفلوس وعادة الأصحاب.
طيب خلينا نستقبل مشاركة هاتفية جديدة. السلام عليكم. السلام عليكم.
يعطيك العافية.
يا هلا يا طيب، مين معنا؟
معك أبو عدي نشكر الحميد أيمن البطنيجي وزاعة الأقصى.
حياك الله، من وين يا أبو عدي؟
من غزة.
من غزة، تفضل يا أبو عدي، شو مشكلتك؟
إحنا أول إشي بقول لك الأستاذ أيمن تعين الزمم المالية، أنا لقيت الشرطة جايين على باب الدار، بقول له إيش في؟ لو بقول أنت في عليك أمر حبس، بقول له طب أنا طالع على الشغل وفتحت لك البيت عشان انا بدي اطلع اشتغل، اقول لا انت عليك امر حبس، بقول له كيف انت بتجينا على البيت وانت لا بعت لي رساله ولا بعت لي ورقه انك تعلمني انه في علي امر حبس، لا بقول لي مش مشكلتي ويلا اطلع معايا في الجيب وبتدغدغ معايا، بقول يا راجل ابويا عامل عمليه قلب مفتوح.
اي منطقه في غزه يا ابو عدي؟ اي منطقه؟
مركز الزيتون. مركز الزيتون.
الزيتون
طيب. مركز الزيتون، وبثبت لك الكلام هذا، وتعامل معايا الضابط الجلافة، بقول له انا ما حجتنيش رسالة هي جوال وانا قادر اشرط منك، بس انا طلعت لك باحترامي وقلت لك انا ما بعرفش انه في علي امر حابس، اللي اقول بدك تطلع واخذني على المركز، مش عيب الكلام هذا؟ وين الورق اللي تبعت لي اياها؟ انا لا شارد ولا سارق ولا ناهب، زي ما مالي علي وطلعت لك بالاحترام، زي ما عملتك بالاحترام تعملني بالاحترام.
طيب
احنا اذا خلت اسمك بعد الهوى تخليه على
خلي اسمك تحت الهواء مع الاخوه في الاخراج، وان شاء الله بتموا على جهاد
وبنتوصل فيك يا ابو عدي الله يبعد عنك يا رب المرة.
احنا بدنا نوصل لكل الناس يا ابو عمر،
كل الناس ان شاء الله، لانه قصدي انا
وهذا اللي سالتك عنه في البدايه،
اذا كان صحيح كلامك لا لابد من ارسال رساله في الاول او ارسال ورقه لاحضار او لاستدعائك، ثم بعد ذلك بيجي قضيه الاحضار بالقوه يعني او بالسياره.
طيب معنا مشاركه جديده بعد ابو عدي. السلام عليكم ابو محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا يا ابو محمد،
نهارك سعيد انت ابو
سياده، نهارك ونهارنا سعيد بذكر الله ان شاء الله. من وين بتكلمنا ابو محمد؟
من غزه.
من غزه، تفضل.
والله في لي اخوه انا متاجر محل له 36 سنه والعماره الارض مات صاحب العماره، انباعت العماره، الارض باعوها، شراها واحد فعدلا من السائدين، قال لهم يلا اخلوا. أخويا قال له وين نخلي؟ أنا إلى 36 سنة ودفعت أجار محل هان فوق 100,000 دينار. بدي أقل حاجة تلبسني.
الآن أبو محمد أنت توصلت أبو محمد.
نقدي. أبو محمد. يعني إنه قبل أدبر حالي. المهم تناكفوا التنين مع بعض. قال له القضاء ياخذ مجرى. ألقيت القضاء بقول له اخلي.
طيب اخلي.
أخويا بقول له سامحني في السنتين، بقول له لا يمكن. طيب لقيت معهوش يدفع.
طب اسمع ريحك يا محمد،
سمعنا عليه كذا واحد.
ريحك يا محمد، ريحك
ابو محمد
في الشغله، بقول لك يا عم.
طب بس اسمعني يا ابو محمد شوي، فهمنا قصتك، ريحك شوي. انت وين بالضبط؟ اقرب لمركز شرطه مين
ابو محمد؟
نعم.
انت اقرب لاي مركز شرطه؟
احنا للتفاح.
طيب ابعتك على التفاح في مكتب العلاقات العامه يحلوا وديا بينك وبين صاحب الايجار؟
لا لا، رحنا ولا ايدينا، رحنا
لا هو بده يبعثك، هو بده يبعثك
واوصي عليه غاد. منيح
والله ما قلنا للعقيد نروح له على المكتب يحل مثل
هالشغله. انا هيني ببعتك لشبابي، هذول تبعين الي انا في التفاح مكتب العلاقات العامه، الاخ ابو محمد خضر بيستجيب لك غاد وبحل لك المشكله بالود رباله.
ابو محمد، هذه القضايا بتنحلش الا بالود يعني، لانه هذا يعني حق لرجل.
بدنا نحلها بالود، احنا بدنا نحلها بالاصاله مؤاخذه.
لا لا، القصد انه هذا حق من حقوق الرجل يعني، هذول انت سنتين انت ساكن عنده فيهم، فمن حقه انه ياخذ المقابل.
احنا مش قاعدين بنحلها،
لكن ممكن
نضغط عليه ابو محمد ولا
يقربوا وجهات النظر يعني. تمام ان شاء الله.
اللي بطالب شراء العمارة اللي بطالب.
طيب هو نفسه هذا الشيء اللي بده منكم مصاري. هو
العقد اللي كان متأجر منه من صاحب الملك بطالبوش فيه، هو اللي بطالب فيه.
رأينا قاعدين بنقول له بنقدم لك حل، قاعدين بنقول لك تفضل عندنا في مكتبنا في التفاح والدرج.
أبو محمد يعني أنا مرة ثانية وبأكد على كلام أخونا أبو عمر إنه توجه لمركز التفاح للعلاقات العامة في مركز التفاح اليوم وإن شاء الله، بس خلي اسمك تحت الهواء عشان أخونا أبو عمر يوصل إخوة في مركز التفاح العلاقات العامة يحلوا هذا الموضوع وديا مع صاحب الإشكالية. شكرا جزيلا لاتصالك أبو محمد. معنا اتصال آخر. أبو حسين سلام عليكم. أبو حسين سلام عليكم. أبو حسين سلام عليكم. طيب فقدنا الاتصال بأبو حسين. طيب في أحد الإخوة بعت رسالة بقول السلام عليكم، عندي مشكلة مع القضاء وشرح يطول وعندي أوراق ثبوتية تنفي ادعاء المحامي، هل يمكنكم المساعدة وشكرا وسيم الدعاسة. طبعا الموضوع بتهيألي إذا وصل القضاء
المحاكم محاكم احنا شغلنا مختلف.
صحيح.
إذا خلص شو دور المحاكم بيبدأ شغلنا في التنفيذ أو قضايا النيابة احنا ذراعها في الميدان، فاحنا ما بنقدرش نتدخل قضايا النيابة. اذا القاضي حكم في قضية معينة الشرطة ما بتقدر تعمل حاجة حتى لو حبست المواطن، بتكون بس هي حبسة وخلاص، اما في اجراءات القضايا لا.
طيب يعني اعتقد هذه هي الرسالة التي وصلتنا في هذه الحلقة. يعني اتمنى ابو عمر انه يكون في فعلا في متابعه لموضوع ظاهره التسول سواء الالكتروني او التسول التقليدي اللي بنشوفه في الشوارع، وبرضو اعاده التاكيد على شرطه تنفيذ يعني الاستدعاءات بضروره التعامل بشكل اكثر لباقه مع الناس وبالطرق السليمه حتى نعكس صوره حضاريه برضو عن شرطتنا ويعني افرادها الموجودين اللي احنا بنكن لهم طبعا كل التحيه والتقدير لانه بيبذلوا جهودا حقيقه كبيره في ضبط الامن والامان في غزه.
احنا كمان بنتعب يعني افرادنا اللي بينزلوا، احنا مش حابين ننزل زي ما قلنا سابقا يعني الصبح الساعه 6 و7 و8، احنا حابين الناس تتواصل معنا وتيجي هي تحل مشاكلها وقضاياها، وبالعكس اللي بيجينا بعد ما نستدعيه بنحل وبنعطي له فرصه اكبر. لكن اللي
احنا معنيين نحل
لكن لما بروح له على البيت بكون جننا هو يعني بكون غلبنا، بنكون احنا مضطرين نروح بالقوة تاعتنا عشان نجيب فلان او علان. وانا عارف انه القضايا برضو كمان احنا عايشين بين المطرقة والسنديات، بين حاجة المواطن صاحب الحق لحقه وبين ملاحقتنا للاخرين والناس اللي بيقولوا بدنا وضعنا صعب وكذا. انا كمان انا ملزم في ناس عليهم قضايا ومخدين حقوق في المحاكم وفي النيابة.
صحيح. نعم صحيح.
انا مش حاب اجيبك لانك انت عليك فلوس لفلان او علان، وحاب اقول لك مهله عمهلك وقد اقل من مهلك.
انت لما تيجي لحالك بتريحنا.
بالضبط. طيب. رغم ذلك احنا برضو في مكاتب العلاقات
برضو التوصية مهمة يا ابو عمر.
التوصية يعني احنا للمواطنين والناس الشرطة في خدمتهم، الشرطة مش يعني
مش سيف مسلط
عليهم ابدا، احنا بنساعدهم في كثير من القضايا. وانا بعرف انه الناس يعني مدى رضاها عن عمل الشرطة الفلسطينية قد يصل الى فوق 75% او 80% بشكل عام عن محاربة الجريمة ومنع خلينا نقول حفظ الممتلكات والأعراض والأموال ليلا ونهارا، وكل واحد قضيته وما بتروحش. لكن احنا مشكلة الغالبية الكبرى في موضوع اللي هو الذمة المالية والعلاقات المالية اللي بين الناس واللي تأثرت بالوضع والحصار وبالوضع الاقتصادي السيء.
طيب خلينا نستقبل آخر مشاركتين معنا في هذه الحلقة وفي هذه المقابلة مع العقيد أيمن البطنيجي. السلام عليكم. معنا أبو العبد. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
حيا الله بك يا أبو العبد، من وين بتكلمنا؟
شكرا لك أبو العبد، الله يبارك فيك.
حياك الله، من وين بتكلمنا يا أبو العبد؟
أنا من الفرات والله.
تفضل. شو مشكلتك؟
تفضلك. أنا مقدم شكوى بالذمة المالية في واحد، فراحوا له أول مرة على المكان الأول لقوا نازل، المرة الثانية برضو غير العنوان وغير مش عارف إيش، مع إنه مفروض يعني مفروض على طريق جو مديهم جواله وجوال أخوه جوال أبوه مثلا. فبتصل عليه او اتصل علي والله غير مكانه، لقيت غير راح ولو غير مكانه. القضيه إلها من قبل يعني، هذا مكتوب عندي بشهر 5، حتى قبل العنوان المره الاولى كان قبل اللي هو شهر 5، فهلقيته نقل في مكان ثاني. بقول الاضبط والاريح كان المفروض اتصل علي والله غير مكانه، هي مثلا في جباله كان مثلا في الظاهره اجعل المغراقه، قلت نقل عند اهله ظن في جباليا. فكان وجهة نظري أنه مثلا يخصصوا ناس للقصة هذه، مش أنا روح أغير كل مرة بدي أغير عنوان وأدفع مصاري مش وروح أخصر العدل وكذا. لا مفروض يعني يا بتصلوا علي يا بتصلوا علي يجيبوه معهم جوالاته له محل مثلا في منطقة معينة. فقد يعني مثلا يريحوا الناس في القصة هذه، يوكل الناس مثلا 2-3 شباب يجيبوه، يعني اللي بدي مثلا منه مصاري وهو بعرف شو هو قاصد بالشروط أو هو نقل أساس بتأجر.
طيب وصلت الفكرة أبو العبد، شكرا جزيلا لاتصالك، إن شاء الله نجيبك وننقل استفسارك لأخونا أبو عمر. زي ما سبحان الله زي ما في ناس يعني مش قبلان الاستدعاء، في ناس بتطالب بالاستدعاء حسب كل واحد
حاجة. صاحب حق، قلت لك أنا واقعين بين نارين، يعني بين نار صاحب الحق وبين المنيل اللي مورط حاله مع الناس.
طيب مشاركة أخيرة من أبو حسين. السلام عليكم.
السلام، يعطيك
العافية. الله يعافيك أبو حسين، من وين بتكلمنا؟
أبو حسين بكلمك من الشمال. أبو حسين اللي اتصلت في المكالمة الأولى بخصوص التسول.
تفضل يا أبو حسين.
بدي أوجه سؤال بعد تحياتي للأخ أبو عمر. أنا صاحب مظلمة وقعت بحقي وحق أبنائي منذ 3 سنوات أو أكثر. المظلمة موثقة، هي قضية تسول وتشهير ونشر صور شخصية إلي ولأبنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موثقة لدى جهة أمنية أو جهاز أمني مختص. تمام. النيابة رفضت التعاطي أو التعامل أو التفاعل في مثل هيك قضية بداعي أنه ما فيش مسوغ قانوني يعاقب مرتكبية مثل هيك جرائم، ولسبب آخر ما بعرف إنه يعني سبب يكون مقنع ولا سبب غير مقنع، قال في حينه رئيس النيابة في المحافظة اللي كنت أسكنها سابقا إنه لطالما ما صارش تسول ونشر صور إلك ولأبنائك على الفيسبوك وصار عبر مواقع تواصل أخرى فهذا لا يعتبر تشهير ولا يساء إلك فيه. ووكيل نيابة في هذاك الوقت حكى لي قال لي طب هذا منيح لك في حقك، يعني بتعمل لك شهرة هيك يظهر مني. يعني أنا مظلمتي موثقة يا أخ أبو عمر.
أيوه
مظلمتي موثقة. طيب المظلمة وأنا مسؤول عن كل كلمة بحكيها.
طيب المظلمة يعني من النيابة
من النيابة يا أبو
مين الجهاز الأمني اللي نزل صورك؟
بدي حق القانوني، بقدرش أحكي على الهواء أكثر من هيك. وكيش بدك أجيك أنا مستعد، إن شاء الله هلقيت أجيك أنا مستعد وانا تحت طالة القانون يا اخ ابو عمر.
بس انت بس حكيت معلومة انت.
طيب انا تحت طالة القانون مستعد. طيب حسن.
ابو حسين خليك معنا، اسمع ابو عمر شو بقول.
شوف يا صلى على النبي، القصة اولا انت بتقول انه القانون لا يحاسب المتسولين، لا القانون يحاسب المتسولين، هذه شغلة. الشغلة الثانية اذا كان في خطأ
نزل يا اخ ابو عمر.
ايه
هذا اللي قاله رئيس النيابة، أن القانون لا يحاسب المتسول الإلكتروني لطالما بعيدا عن الفيسبوك.
كيف يعني لا يحاسب المتسول الإلكتروني؟ إحنا في ناس محبوسين عنا على قضية التسول الإلكتروني.
بقول هاي
في ناس محبوسة يا أخي الكريم.
كونه أنه المتسول باسمك واسم أبنائك يعني ما تسولش عليك عبر الفيسبوك، تسول عبر مواقع أخرى.
يعني في النهاية تواصل اجتماعي.
في النهاية مش إذا في شكوى مقدمة ضدك بأنك أنت أخذت مال من حدا. او حد انت خدت مال من حدا بدافع التسول تعتبر قضية.
رئيس النيابة رفض يستقبل شكوى، رفض يفتح قضية.
يعني طلعت بريء انت الحمد لله؟ كويس.
كيف
يعني بريء؟ الحمد لله ما فيش مشكلة عندك.
انا المظلوم، انا اللي صار طيب. التسول على
طيب اذا
على
كان
صورتي انا وابنائي
بالخطأ، يعني محطوط صورتك بالخطأ؟
لا مش بالخطأ، بالقصد بالعمد.
طيب وما كانش عندك اي تهمه، من حقك ترفع قضيه على الجهه؟
ما فيش اي تهمه الحمد لله.
طيب من حقك ترفع قضيه رسميه، قضيه مدنيه، ما تجيش لي ولا غيري، تروح على المحكمه وتوقف محامي وترفع قضيه على الجهه اللي شهرت فيك بدون ما يكون عليك اي قضيه او ذنب.
عرفت كيف؟ المحكمه هترفع لي قضيه من يعني بدون انه النيابه ما تتفاعل وانا تفتح القضيه هذه.
ايش دخل النيابه؟ انت بترفع قضيه مدنيه، قضيه حق لك، انت تم الاساءه لك حسب ما بتقول. من حق اي مواطن اذا تمت الاساءه له ان يرفع قضيه في الجهه اللي اساءت له بس.
نعم. طيب بالمجمل يعني كيف ممكن تنحل هذه الإشكالية؟ توجه عند مين؟
هو يروح المحكمة بشكل مدني، هو متضرر أنه تم اتهامه وتشهير فيه عن طريق نشر صور له في هذا حسب ما فهمت أنا. طيب وأنا مش عاجبني الصور هذه أو أساءت إلي، يعني مثلا في محل من المحلات نزلنا صورته بالغلط أثناء ما كنا مصدرين بعض المواد في التموينية، وجبنا صورة هم رجع ومش هو اللي تم مصدرها،
اعتبرها إساءة،
وجبنا صورة من صورة سوق عام يعني، فكانت صورته هو أول واحد،
وكأنه هو
المصدر. إجا الرجل وقدم شكوى، اعتذرنا له، ومدير مكتب الإعلام اللي نزل الصور اعتذر له شخصيا ورفع قضية، النيابة استدعت المدير المكتب. يعني قصدي أنا ما في شيء، ما في حق بضيع يا أخي الكريم، إذا عنده مشكلة بتوجه للمحكمة، محكمة مش النيابة. إحنا ما في يعني لا جناية ولا جنحة، إحنا عندنا مظلمة في حق إلي سواء مالي أو حق تشهيري، فبدي أرفع قضية عادي وأنا بربح.
طيب بمشي أخونا أبو عمر، في أبو أنس يعني ألح على التواصل معنا. أبو أنس السلام عليكم، آخر مشاركة. أبو أنس، أبو أنس يا ريت ترفع صوتك وتعرفنا من أي منطقة حضرتك.
أبو أنس معك. أبو أنس
من وين بتكلمنا؟
من الشمال.
من الشمال، تفضل يا أبو أنس.
الله يعطيك العافية يا شيخ العظيم.
الله يعافيك، أهلا بك.
والله بدي أسأل سؤال، يعني إيش هي موقف المنظومة الشرطية من قصة الموظفين اللي بيتزاولوا مهنة أخرى؟ يعني هذه والله يعني مشكلة صعبة جدا، يعني نسبة كبيرة من المحلات فيها نسبة موظفين سواء من اللي في غزة أو رام الله، هو يعني في نسبة عمال كثيرين عاطلين في العمل، إيش موقف المنظومة الشرطية لهيك موقف
يعني؟ طيب ما إحنا حاربنا، إحنا أجاوب أستاذ خليل.
أتفضل.
إحنا من من فترة طويلة بنلاحق كل اللي بيعملوا مهنة مزدوجة، خاصة إذا كانوا موظفين دولة، لأن القانون بيمنع ذلك، القانون بيمنع مزاولة أي مهنة أخرى. والتكسب
جاتكم فتره، جاتكم فتره انتم
اشتغلنا عليهم صحيح،
اقسم بالله يعني كان يعني الكل شكركم فيه. انا بدي اقول لك اليوم نسبه اغلبهم موظفين، نسبه اللي في المحلات اغلبهم موظفين، يعني للاسف الشديد ما فيش رقابه على الموضوع.
انا هقول لك الاصل فعلا تكون في جهه حكوميه عليا اعلى من مستوى، يعني تكون على مستوى ديوان الموظفين تتابع هذا الامر وتمنع مزاوله اي مهنه اخرى، وتقدم حتى الى المحاكم سواء العسكريه اذا العامل عسكري او المدنيه اذا كان مدني، ولا يجوز باي حال من الاحوال، خاصه انه غزه بتمر بظروف قاسيه تحتاج الى فتح المجال للاخرين في هذا الامر.
وصلت
يعني هنشوف مثلا شغل ان شاء الله في هيك موضوع يعني ان شاء الله من قبل الشرطه.
انا حرفع الامر ان شاء الله.
مشكورين.
إن شاء الله أخونا أبو عمر بتابع هذا الموضوع. شكرا جزيلا لاتصالك أبو أنس من شمال قطاع غزة. في عنا رسالة سيدة العقيد بتقول السلام عليكم أخويا، يعني حصلت معه قصة الحبس، جاله استدعاء للحبس عن طريق المحكمة، وإحنا ما أجينا لا ورقة محكمة ولا أي شيء، بعد ما سألنا قالوا أعطينا الورقة لأحد أفراد العمارة، وسألنا كل أفراد البيت ما حدا أخذ شيء.
يعني جاي الورقة،
هم قايلين لهم انه اعطوا لاحد افراد احد افراد العماره، يعني ممكن ما يكونوش ذات الصله بالمشكله.
شوف استدعاء المحكمه
مش المفترض تسلم لصاحب الاستدعاء؟
اي انسان عنده يعني عنده قضيه رفعت ضده بيجي مندوب المحكمه بيوصل ورقه، غير عن موضوع الحبس هذه. فالان هو بده يتابع من الان، يعرف انه عليه قضيه مثلا في المحكمه بده يتابعها ويلحقها. يعني
طب هو يعني مثلا بيكتشف انه بعد فتره
عادي اذا كان مسلمها بكون مسلمها موظف المحكمه او الشرطه بكون مسلمها للناس او للحد من الخطا او معطيها لحد قريبه او
بترتبش عليها شيء معين.
الاصل هو فلان الفلاني صاحب القضيه المستدعى هو اللي يمضي على الورقه انه استلمت او زوجته على
الاقل، هيك الاصل.
نعم.
لكن لو ما صارش الامر هذا
ممكن اذا كان اثبت ذلك هو من حقه انه ياخر الموضوع يعني، بس في النهايه يعني خلينا نقول احنا بنتقاتل قاعدين على رتوش القضيه وانا على القضيه في النهايه.
طيب تمام. لو سمحت بتروح تقدم شكوى بيقول لك هذا شاهد والشاهد بحبش وجع راسه، واللي لا بدك تشكي عليه بصير يستفزك بطريقته، شو العمل؟
لا لازم انت عشان تثبت إدانة اي شخص انت عمل معك حاجة بدك يا اما يكون في دليل مادي، يعني يا تقرير طبي انت مضروب فيه من فلان الفلاني، وبدك شاهد كمان، ما يمكن تضرب نفسك انت وتيجي تتبلع على فلان وتحبسه، ما بينفع. فاحنا تم الاتفاق من النيابة العامة انه لابد للي بيقدم الشكوى ضد اي شخص اخر يكون معاه يا شاهد
يا دليل يعني واضح دليل مثلا
واحد تصوير كذا
بالضبط او تسجيل او كذا يجيبه معاه، مع انه احنا في الاصل بدك موافق عشان تسجل، لكن احنا استثناء بيقبلوا بهذا الامر اذا كان دليل وبيعتبروه دليل وخلاص. وما لكن ما بنفعش واحد يقدم شكوى ضد واحد بدون اي دليل لمجرد انه فلان سرقني. طب على اي اساس بتقول انت؟ ممكن في حالات السرقة ان انا مجهول ونبحث ونلاقي، لكن واحد اعتدى علي لازم تجيب
في شاهد
على الاقل وتقرير طبي حتى انا اقبل شكوتك، والا مش هنلاحق كل واحد بزعل الثاني يعني.
نعم يعني اعتقد هيك بنكون استقبلنا عدد من الاتصالات والمشاركات واجبنا على عدد من الرسائل اللي وصلتنا في هذه الحلقة. سيادة العقيد يعني اذا كان من ملاحظة حابب تضيفها او رسالة بتحب توجهها للناس عبر الاذاعة مباشرة،
رسالتنا للناس ففضل. يعني تسامحوا وتغافروا، فوتوا الفرص على القضايا النيابة والمحاكم، وخلي العلاقات الودية بينك وبين الناس اصبروا على بعض شوية، الظروف صعبة على الجميع، كلنا بنمر في ظروف قاهرة وصعبة، لكن بالحكمة وبالاتفاق وبالعلاقات الإنسانية اللي بتضل بين الناس أفضل. اليوم الواحد بيطلق مرته وبتصير مشكلة وبتصير عشان ياخدوا المصاري بيصيروا أعداء، بعد ما يكونوا أصحاب يا سيدي بتحرد المرة بتضل برضو مشاكل بتأدي إلى الطلاق، فنحل مشاكلنا بالود. لدينا هيئات ولجان إصلاح ولدينا مؤسسات يعني غير حكومية بتسعى للخير بين الناس، خلينا نطرق أبوابها قبل ما نصل لإيه للمحاكم وللقضاء قدر المستطاع.
وربنا يهد البال ويصلح الحال ويجعل فعلا التسامح والتغافر سنة موجودة بين الناس، لأنه هي أساس النصر وأساس النجاح وأساس كل شيء جميل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق كل من يسمعنا لأنه نستن بهذه السنة العظيمة، سنة التغافر والتسامح. يعني نكتفي بهذا القدر مع العقيد أيمن البطنيجة المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد أبو عمر على تواجدك معنا في استوديو إذاعة صوت الأقصى. حاولنا قدر الإمكان أن ننقل يعني بعض شكاوى المواطنين لحضرتك مباشرة حتى تواصل متابعتها مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وإن شاء الله قادم الأيام تكون أفضل وأجمل سواء مع الشرطة الفلسطينية أو مع غيرها. وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى نقطة الختام لحلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى حلقة جديدة وقضايا جديدة نطرحها مع المسؤولين وأصحاب القرار في المؤسسات الحكومية المختلفة. نتمنى أن نكون قدمنا لكم في هذه الحلقة ما يهمكم وما يفيدكم وما يجول في خاطركم، وعلى أمل دائما أن نكون على تواصل مستمر معكم لنكون منكم أقرب. شكرا لكم على المتابعة، هذه تحياتي وفريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، من التنفيذ والإخراج على الهواء حسام مقداد، من الإعداد والتنسيق لهذه الحلقة حسن سمور، وهذه تحياتي من تقديمها خليل محمد أبو شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.